كما يقرأ. نقول لا، نقول لا، والفرق بينهما ظاهر. الفرح صفة كمال والحزن صفة نقص. ليش إنه صفة نقص؟ لأن الحزين معناه أنه عاجز عن دفع ما نزل به، أليس كذلك؟ لكن الفرح ما في نقص أبدا، الفرح بل هو دليل على كمال الفرح. فإن الله إذا كان يفرح بتوبة عبده بنى على محبته للكرم والتوبة على العباد. لو قال قائل إن الله يكره كما أنه يحب، إيش نقول؟ إن الله يكره كما أنه يحب، نعم ولا لا؟ لا، نقول نعم، الكراهة وردت ما فيها شك، ولكن كره الله بعاده. نعم، وأيضا الكراهة لا، يعني لو قال لماذا تكون الحزن مثل ما تكون الكراهة؟ نقول الحزن يدل على ضعف الحزين، والكراهة ما تدل على ضعف الكاره. الإنسان يكون كارها للشيء وهو أقوى ما يكون بالنسبة له، أليس كذلك؟ إذن الكراهة لا تقتضي النار، ولذلك ثبتت لله وهي ضد المحبة. والحزن يقتضي النقص، ولذلك وجب نفيه عن الله دون الفرح. فالفرق إذن بين ما نثبته لله من هذه الصفات وما ننفيه هو أن ما اقتضى النقص فهو منفي عن الله عقلا وسمعا، وما لم يقتض النقص بل اقتضى الكمال فهو ثابت لله تعالى عقلا وسمعا وإن لم ينقص عليه بعينه. نعم، لأن كيف عرفت أنه يقتضي النقص؟ كل شيء يقتضي النقص فالله منزه عنه.
لا يقتضي النقص،
وش يقتضي؟
يعني كمال غير وارد.
نعم، إذا كان يقتضي كمالا وهو غير وارد فإننا لا ننفي عن الله، النفي لا ننفي عن الله، ولكننا نتوقف في إثباته ونستفصل في معناه، ونستفصل في معناه. فهذه الأشياء إحنا عندنا الآن قاعدة، ولكن الشيء بخصوصه بحيث نقول اثبت هذا لأنه يقتضي كمالا. قد يكون يقتضي كمالا بحسب مفهومي أنا، ولكنه في الواقع لا يقتضي الكمال. فالشيء الذي لم يرد في الكتاب والسنة وهو في نظري يقتضي كمالا لا يجوز إثباته بعينه، لكني أقول إن كان كمالا فهو ثابت لله، وإن كان نقصا فهو منزه عنه. أما أني أثبته أنا لله هذا لا يجوز، لأنه يمكن أن أكون أنا أعتقد أنه كمال وهو في نفس الأمر ليس بكمال. نعم.
نعم.
لا لا، أصلا ما يمكن يرد السمع إلا بما خرجنا له. ما نسى، وإذا قال يستلزم التشبيه قلنا أن الاعتماد على أسباب معرفة التشبيه على مجرد الأسباب معرفة التشبيه ليس آخر، لأن التشبيه ربما يدعي مدعي أنها هذا تشبيه، وكذلك علامات التسليم ما يصح لأنه ربما يدعي مدعي أن هذا تسليم وليس كذلك. فالمهم أن ما ورد به الشرع إثباتا أو نفيا هذا أمره معلوم، لا يثبت لله لا يثبت الله النفس إلا ما هو كمال، ولا ينفي إلا ما هو نقص. ولكن بالنسبة لنا نحن هل نقول لنا أن نثبت بدون تشبيه؟ لا، ما نثبت لله تعالى بدون تشبيه، لأنه ما يثبت له إلا صفات الكمال. فإذا قال إنسان أنا أعتمد على الصفات كما أثبته وأثبته وما نفوا عن نفسه نفيته، قلنا له وهذا أيضا غير كاف، لأن الشرع قد أو السمع قد لا ينص على هذا المعنى بعينه وهو يكون منكفيا عن الله. فهل نفى الله عن نفسه الرمد؟ ما في القرى ولا كنا ذلك، لكن نعلم أنه منكف عن الله لأنه صفة نقص. نعم. 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 لكنه صفة كمال، صفة كمال يذكر نقصا، يذكر نقصا، فيكون هذا الكمال مكمل لنقص فيه، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تكميل، فلحنا نعلم الآن امتناع لباطل الله سبحانه وتعالى بهذا السبب، لأن كون اللباس كمال أو كمال الإنسان من أجل أن الإنسان ناقص تحتاج إلى تكميل اللباس. نعم السمع يعني القرآن والسنة. اي نعم
فلا بد من اختصاص المبدع بما يخصه العلم
هنا كما عندنا الاشياء قسمان، قسم مبدع وقسم مبدع. مثل ما قلنا قبل قليل الكراهه والحزن، الكراهه مبتدا والحزن لا بد من فرق يميز ليش هذا يثبت وليش هذا يثبت. فالنفي هنا نفي لأنه إذا ثبت كان نقصا، إذا أثبت كان نقصا، والمثبت لأنه إذا نفي كان نقصا، إذا نفي عن كلمة أثبته الله لنفسه إذا انتفى صار نقصا. واضح؟ طيب، وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مكسرا عما هو الأمر عليه بنفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كلما ناسى يارب صحيح كلما ناسى صفاته الآن المؤلف يريد أن يقرر الفرق، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه. اختار الجواب يا اخوان، الجواب يقال كل ما نافى صفات الكمال ثابت لله فهو منزه عنه، هذا كل ما نافى صفات الكمال الثابته لله فهو منزه عنه. مثاله اذا علمنا انه موجود واجب الوجود بنفسه، موجود هذه واحد، واجب الوجود في الحين بنفسه ثلاث، وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم، لأن العدم يضد ضد الوجود، والحدوث عليه ضد القدم، وعلم أنه غني عما سواه. من أحسن من قوله بنفسه فهو غني عما سواه. لو قال لك قائل هل يجوز الحدوث على الله أن يكون حادثا؟ لا، وش الدليل؟ لأنه واجب ووجوب الوجود بنفس صفة الكمال، وتجويز الحدوث عليه أو افتقاره إلى غيره صفة نقص. فعلى هذا نعرف أن الحدوث أو افتقار الله إلى غيره ممتنع لأنه ينافي صفة الكمال الذي هو وجوب الوجود بنفسه. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به. كالإنسان مثلا ليس هو موجودا بنفسه، بل وجوده بنفسه. وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه. طيب، فكان عندك العامل هو على كل حال إن شاء الله تدرسونها مجيدة، لأن هذه بحوث عقلية، إلا أن معناها العام هو أننا لا نعتمد في الإثبات أو النفي بما يثبت الله وينفى عنه، لا نعتمد على مجرد التشبيه أو على الإثبات بلا تشبيه.
الله.
أغني ورجونا تستمعين والمتوقف إلى المتوقف بعض المحتاج قال المؤلف رحمه الله تعالى فالمفتقر الى ما سواه في بعض ما يحتاج اليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه بل موجود بنفسه وبذلك الاخر الذي اعطاه ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه نفسه فلا يوجد الا به وهو سبحانه غني عن كل ما سواه وكل ما نافى غناه فهو منزه عنه وهو سبحانه قدير قوي فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه يعني لو قال احد ان الله تعالى يفتقر الى كذا الى الاكل الى الشرب الى اللباس الى النوم مثلا فقلنا ان الله منزه عنه حتى وان لم يرد بالشرع نفي ذلك لاننا نعلم ان الله سبحانه وتعالى غني عما سواه وافتقاره الى هذه الاشياء ينافي غناه فكل ما نافع بذات كماله فهو منزه عنه كذلك هو قدير قوي لو قال لنا الله تعالى لو قال لنا قائل ان الله تعالى خلق السماوات والارض فسائل كما قال اليهود قلنا هذا ممتنع لماذا لان التعب ينافي كمال القوه وكل ما نافى كمال الصفات فهو منزه عنه حتى وإن لم يرد في قوله تعالى وما مثل من لغوب مثلا فإننا ننزهه عن اللغوب لأن ذلك ينافي كمال صفاته ويقول المؤلف رحمه الله وهو سبحانه حي قيوم وكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه إذن القاعدة فيما ينزه عنه الله ليس هو الجسم كما قال المعتزلة وليس هو التشبيه كما يقول من يقول ويعتمدون على مجرد نفي التشبيه وإنما ينزه عن كل ما ينافي إيش؟ كمال صفاته وبالجملة تستمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد وكل ما ضاد ذلك تستمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده بإثبات أحد الضدين نعم كما يرى كما يعرف إثبات الظهر فإثبات إثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه أظن هذا أيضا ما في إشكال أننا إذا وفقنا الله في صفات الكمال فكل ما نافى صفات الكمال فالله منزه والله تعالى قد وصف نفسه بصفات الكمال كما في الكتاب والسنه فكل ما نافى هذه الصفات الكامله فانه يجب ان ينزه الله عنه لماذا لان اثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزمه ذلك الضد فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتفسير كما نقله أهل القصور والتفسير كما فعله أهل القصور والتفسير الفرق بين القصور والتفسير واضح القصور معناه إن الإنسان ما عنده علم فهو قاصر والتفسير عنده علم لكنه مقصر هؤلاء عندهم قصور في العلم وعندهم تقصير في طلبه أيضا وأيهما أشد القصور أو التقصير التقصير أشد لأن التقصير من فعل الإنسان والقصور من غير فعل قد يكون الإنسان قاصرا لا يستطيع الكمال وقد يكون يستطيع الكمال ولكنه مقصر في طلبه فهؤلاء عندهم قصور وعندهم أيضا التقصير حيث لم يطلبوا ما يجب لله وما يمتنع عليه ما طلبوا من الكتاب والسنة. من أين طلبوا؟ طلبوا من عقولهم التي هي متناقضة كما مر علينا كثيرا. فإذا هم أهل قصور وأهل تقصير. ويقول رحمه الله: الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتناقضين حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. وهذا مر عليه في أول كلام الآن، مر عليه. وقلنا إنهم بعضهم يقول: لا أثبت، لا أشبهه بالموجودات فلا أثبت له صفة وجود. وبعضهم يقول: لا أشبهه بالموجودات ولا بالمعدومات فأقول لا موجود ولا معدوم. وتقدم من هذا تشبيه له بالممتنعات. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأخلاق الكاملين. وطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. شوف الآن المؤلف طرق تنزيه متسعة تكررت في نصف التقريب. فالكلام في الكتاب هذا لو يجرر من التكرار لكان واضح، لكنه كما قلت لكم وأقوله أيضا إن هذا الكتاب فيه تكرار، ولكن من عرف القواعد والأسس سهل عليه تصريف هذا التكرار، لأن المؤلف رحمه الله لأجل إيضاح الأمور ينوع العبارات وإن كانت متكررة لأجل تصريف تقرير لنا كان. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه أنما إيش بعد؟
نفي
المصنف النفي والإثبات
مجرد
نفي لا تحقيق ولا إثبات. طيب إن علينا لأن وقد تقدم
أن نفي
ما إيش بعد؟
نفي
المصنف النفي والإثبات. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات، إذ مجرد النفي لا نفي فيه ولا كلام. هذا تقدم لنا أيضا، هما تقدم لنا جماعة أن النفي ما نفى الله عن نفسه فهو نفي متضمن لا شيء للإثبات، لأن مجرد النفي ليس نفحا. وقد قلنا فيما سبق إن النفي قد يكون لكون الشيء غير قابل له، كما نقول الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم. وقد يكون النفي لضعف في المنفي عنه، مثل قول الشاعر: قبيلة لا يظلم، لا يقرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فتجد أن نفي الغدر ونفي الظلم هنا مدح أو دم دم. فإذا النفي المجرد ليس مدحا، والله سبحانه وتعالى ليس له من الصفات إلا الكاملة، وما ليس مدحا فليس بكمال. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون في صفات الله نفي إيش؟ نفي مجرد. جماعة ما يمكن يكون في صفات الله نفي مجرد. عندما نقول ولا يظلم الله لا يظلم ربك أحد، نعم، عندما نقرأ هذه الآية ولا يظلم ربك أحد، لماذا؟
كمال
نعم، يجب أن نقول لأنه كامل العدل، لا لأنه عاجز عن الظلم ولا لأنه غير قادر له. أليس كذلك؟ فتبين لنا أنه لا يوجد في صفة الله نفي مجرد، والمؤلف أدله هنا وعلله سابقا بأن مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، أليس كذلك؟ مجرد النفي بس نفي هكذا ما يدل على كمال ولا مدح أيضا. فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه الرب تبارك وتعالى عنه. أرجو أن نفهم الآن، فإن حقيقة من كلام المؤلف أن الله تعالى لا يوجد في صفاته نفي من احتوال نفي مجرد حتى يكون هذا النفي متضمنا للكمال، وذلك لأن النفي المجرد ليس فيه نفي وليس فيه كمال كما سبقت الإشارة إليه. قال والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بغيره والاعتراض به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وقد قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين دعوتم من دون الله لا أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، من ظهير يعني معين، وذلك لأنه مستغني عن غيره فلا يحتاج إلى معين ولا إلى شريك ولا إلى أحد يساعده على خلقه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه عن قيام ذاته أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مستقر إليه ليس مستغنيا عنه بنفسه، فكيف من يأكل من يأكل ويشرب؟ نعم. والآكل والشارب أجوف، والمثمر الثمر أكمل من الآكل والشارب، ولهذا كانت الملائكة صندا لا تأكل ولا تشرب، وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، وكل نقص ينزه عنه المخلوق. ماذا كل ما يجب أن يتنزه عنه المخلوق؟ لأنه مر علينا أن من صفات الله ما لا يجوز للمخلوق أن يتصف به مثل المتكبر، واستمعوا قد نفى ذلك في غير موضع بقوله تعالى الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن أو هي الأصل في هذا الباب، هي نسب الرحمن، لأن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك منه من أي قبيلة من أي ناس، فأنزل الله تعالى قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال بحق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، وجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، ودل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحسن، والقبل والصحار ونحو ذلك هي أعضاء للأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل لذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل. طيب إذا مثلا لو قال قائل هل يجوز أن نثبت لله أمعاء وكبدا ومائدة وما أشبه ذلك؟ نقول لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذه إنما هي للأكل والشرب أو هي في الأكل والشرب، والله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، فليس بحاجة إلى هذا ولا إلى الأكل ولا إلى الشرب ولا إلى الأكل، بخلاف اليد. اليد يجوز أن تثبت لله، بل يجب أن تثبت لله لأنها آلة فعل، والله سبحانه وتعالى يفعل ويعمل، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، وقال تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طيب يقول وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن حالات ذلك وأسباب، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم الضعف والعجز الذي منزه عنه سبحانه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمت، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا ثني له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أجسادهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته نفي من ثلاث شيء، أن حقيقته نعم عم ما ثلاث شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مما ثلاثه لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين إذا تناسبتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجود من الوجود والفناء. نعم، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معلوما، وذلك جمع بين النقيضين، وهذا مما يعلم بطلان قول، وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري او يد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لان هذا مقصود بغير هذا الموضوع، وانما المقصود هنا التنبيه على دوام ذلك وطرقه، وما سكت عن السمع نفيا واثبات، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونثبت عما لا نعلم نفيه ولا اثباته، عما لا نعلم نفيه ولا اثباته، والله اعلم. المؤلف رحمه الله أطال في هذه القاعدة مستد، ولكن خلاصتها كما قلنا وصدق لنا أخذت من أربع محاضرات، هي أن نقول إنه لا يجوز الاعتماد في إثبات أو نفي صفة الله على مجرد نفي التشبيه أو الإثبات بلا تشبيه، ما يجوز أن نعتمد على هذا، وذلك لأن كل من هذين القاعدتين مثلا يرجع عليه ما يرد ما ذكره المؤلف، لأنك إذا قلت اعتمد على مجرد نفي التشبيه ادعى أحد من الذين يذكرون الصفات بأن هذا التشبيه كان قوي، وإذا قلت وأيضا إذا قلت اعتمد على مجرد نفي التشبيه فإنك تقول الله ليس له حياة لأن الإنسان له حياة، وليس له بصر لأن الإنسان له بصر، كذلك أيضا إذا اعتمدت على مجرد الإثبات بدون تشبيه يلزمك على هذا أن تثبت بأن الله يعني الله إيش؟ لا، إذا قلت أعتمد على مجرد الإثبات بدون تشبيه وش يلزمك؟ أن تثقه في إثبات النقص بدون تشبيه، فتقول يأكل لا كأكل المخلوقين، وينام لا كأكل المخلوقين، وهذا أيضا ممتلئ. إذا ما هو الاعتماد الصحيح على ما يجب إثباته ونفيه؟ نقول هو الكمال والنقص، الكمال والنقص، وقد ورد السمع في آيات كثيرة بإثبات الكمال له، وورد أيضا بإثبات نفي النقص، وورد أيضا بنفي نقص بنفي النقائص، قل لا. ثم العقل كما قال المؤلف الأخير إذا يثبت الكمال لله على سبيل الإطلاق معارف للتفصيل، وينفي النقص على سبيل الإطلاق أيضا لا على سبيل التفصيل. طيب، ما ورد إثباته من إثبات الكمال، فإننا نقول يجب نفي ضده من صفات النقص. فإذا ورد السمع بأنه سميع يجب نفي الصمع، بصير يجب نفي العمى. يعني ليس في القرآن ولا في السنة أن الله ليس بأعمى، ما في هذا، لكنه ورد أنه بصير، والبصر صفة كمال وضده العمى صفة نقص. إذن فالعمى منتف عن الله بدلالة السمع ودلالة العقل، دلالة السمع لأن الله أثبت لنفسه البصر، ودلالة العقل لأن العمى نقص والله تعالى منزه عنه. طيب، القاعدة السابعة أن يقول أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع، والسمع سألني أحدكم عنه وقلت له إنه هو الكتاب والسنة، وسمي سمعا لأنه يسمع، ما لا ليس العقل في مجال، إنما يدرك بالسمع، يسمعه الناس بعضهم من بعض. يقول أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إلى إليه وينبه عليه، كما ذكر الله تعالى ذلك في غير موضع. انتبه للقاعدة الآن، إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، هذا صحيح؟ كثيرا مما دل على السمع يعلم بالعقل، فمثلا كون الله تبارك وتعالى سميعا بصيرا عليما قادرا إلى آخره، هذا دل عليه السمع ويدل عليه العقل ولا لا؟ يدل عليه العقل، ولهذا استدل إبراهيم على أبيه بأن الأصنام لا تصلح أن تكون إلها بقوله يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا استدلال عقل على أبيه، اللي ما يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا بضعفه وعجزه ما يمكن أن يعبد. طيب، استواء الله على العرش دل عليه السمع، هل دل عليه العقل؟ لا، ما دل عليه العقل، يعني لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا أنه استوى على العرش. العلو دل عليه السمع ودل عليه العقل ولا لا؟ نعم، دل عليه العقل، لأن الرب لا ينبغي أن يكون في أسفل، بل لا بد أن يكون عاليا. وبهذا عرفنا أن المؤلف احتاج، قال إن كثيرا مما دل عليه السمع، ولم يقل إنما دل عليه السمع، لأن في صفات الله مما دل عليه السمع ما لم يدل عليه العقل، أليس كذلك؟ طيب، وش الذي يخرج من كلمة كثيرا؟ خرج به أن شيئا مما دل عليه السمع لا يدل عليه العقل، وبأي شيء تمثل لو طلب منك؟ الاستواء على العرش، وإثبات اليد مثل الله، والنزول إلى السماء الدنيا، هذا ما دل عليه العقل، لكن دل عليه السمع. طيب، لا لا هذا الحاشية،
هذا
قطعه الحاشية، ما في شو إذا قاعد يسأل عن ايه اي نعم وامر من ثلاث حين بين الجمالين خمسة عشر فقط خمسة عشر فقط نعم الظاهر خلق الله عليك شاهد شوف نجيب نفسنا من هذه السبيعة نشترك مع الأخ قال أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرسل إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعليه وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه فهذه المطالب هي شرعية من جهتين من جهة أن الشارع أخبر بها ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها والأمثال المضروبة في القرآن هي أصدير إلى آخر نقول هذه المطالب يعني بالمطالب ما يطلب من إثبات صفات الله تعالى أو نفيها أو نفيها يقول هي شرعية من جهتين أولا من جهة أن الشرع أخبر بها وكل ما أخبر به الشرع من صفات الله فإنه شرعي بلا شك والثاني أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها مثال ذلك بيانه الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية وقد بسط في غير هذا الموضع وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا صارت هذه المطالب شرعية من جهتين الجهة الأولى أن الشرع أخبر بها والجهة الثانية أن الشرع بيّن الأدلة العقلية الدالة عليها وذلك مثل الأمثال المضروبة الأمثال المضروبة هي أقيسة عقلية مثلا ضرب الله مثلا بقدرته على إحياء الموتى بأنه يحيي الأرض بعد موته وقال إن ذلك لمحيي الموتى هذا القياس عقلي ولا لا؟ عقلي يعني الأرض تأتيها يابسة هامدة أشجار تتكسر ما فيها شيء فينزل عليه المطر فإذا هي رابية تهتز أليس في هذا دليل أليس في هذا دليل على قدرة الله على إحياء الموتى؟ بلى فيه دليل طيب كون الشارع يرشدنا إلى الاستدلال بهذا القياس العقلي هذا إرشاد شرعي فهذه المطالب نقول هي شرعية من وجهين الوجه الأول يا جماعة ترى هذه قاعدة يجب أن نفهمها قبل كل شيء القاعدة هذه يقول المعلم إن كثيرا مما أخبر به السلام من صفة الله دل عليه العقل دل عليه العقل إذا فهذه المطالب التي هي أسماء الله وصفاته أو ما يجب أو ما يجب أن يثبت أو يرفع عن الله هي شرعية وعقلية شرعية وعقلية شرعية من وجهين الوجه الأول أن الشرع أخبر بها الوجه الثاني أنه أرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها أرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها يعني قال انظر نعم طيب هذا الاستدلال داخل ما مثاله يقول مثاله الأمثال المضروبة الأمثال المضروبة المشركون اتخذوا إلها مع الله ولا لا اتخذوا إلها مع الله هذا ممكن لأنه نقص ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشافسون ورجلا سلما لرجل هذا مثال للموحد وللمشرك أيما الموحد السلف لرجل والمشرك اللي فيه شركاء متشابهون إذا هنا استدل على وحدانية الله في مثل المضروب معنى ذلك أن هذا من الأدلة الشرعية لكنها بواسطة العقل الذي أصل الشرع إليه أرجو الجماعة اضبطوا القاعدة هذه المطالب، ونعني بالمطالب ما يجب أن يثبت أو ينفع عنه شرعية عقلية. شرعية من جهتين: أن الشرع أخبر بها، ثانيا أنه أن الشرع أرشد إلى إثباتها بالطريق العقلي. وهي أيضا عقلية يقول المؤلف، وهي عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، تعلم بالعقل أيضا. ذكرنا قبل قليل أن سمع الله وبصره وعلمه وقدرته إلى آخره تعلم بالشرع ولا بأي شيء؟ وتعلم أيضا بالعقل، تعلم بالشرع وبالعقل. فالمؤلف إذا قال إنها هذه المطالب شرعية وعقلية. شرعية من جهة أن الشرع أخبر بها وأرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها، وعقلية من جهة أن العقل أيضا يدل عليها. ثم استمر المؤلف: وكثير من هذا الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. كثيرنا الإسلام يسمي هذه الأصول العقلية، الأصول العقلية يعني ما يجب إثباته ونفي عنه، لا تسميه في الأصول العقلية لأنه يزعم أنها لا تثبت إلا بالعقل، لا تعلم إلا بالعقل فقط. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقلي. فسيبين المؤلف خطأ هذه الطريقة، وأن القول بأن هذا لا يعلم إلا بالعقل وجه قوله لا يعلم إلا بالعقل، يقولون لأن هذه ثبتت بخبر النبي، ولا لا؟ صفات الله يا أخوان المثبتة هو النبي، ثبتت بأخبار الأنبياء. الأنبياء ما نعلم أنهم أنبياء إلا بعد دلالة العقل على نبوته، ولهذا ما أرسل الله نبيا إلا جعل له آيات يستدل بها الناس على نبوته، وطبعا الاستدلال بطريق العقل. فهم يقولون هذه عقلية لأنها جاءت من طريق النبي، والنبي لا يعلم أنه نبي إلا بطريق العقل. وسيتبين قول هذا. ثم إنهم قد ينازلون في الأصول التي يتوقف التي تتوقف ها؟ ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة، يتوقف على الصواب يعني إثبات مدخلة التي يتوقف إثبات النبوة عليه. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتخفيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إلا بحدوث الصفات وإلا بحدوث الأفعال القائمة بها. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. أولا نقول: يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. كيف الاختلاف؟ أولا طائفة تقول بتحسين العقل وتقبيحه، وأن من الأصول التي يعلم بها ثبوت النبوة تحسين العقل وتقبيحه. ما نستمع عقل وتطبيقه؟ لأن العقل مثلا يحسن أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل حتى يبين الناس، ويقبح أن يدع الله الناس بدون رسل. فيقول إذا إثبات النبوة أو إثبات صحة النبوة مبين مش عليه على تحسين العقل وتقبيحه، لأن العقل يحسن أن يبعث الله الرسل، ويقبح أن لا يبعث الله الرسل. يلزم بذلك إثبات رسالة الرسل بناء على تحسين العقل وتقبيح. ومثل التحسين والتقبيح هذه من المسائل التي كثر فيها النزاع والجدال، هل العقل يحسن ويقدر او لا يحسن ولا يقدر، او يحسن ويقدر ولكن لا يوجب ولا يحسن؟ وهذا مثلا ما لا نعرف فيها لانها طويله يمكن تشوش عليه. المهم ان طائفه من هؤلاء يثبتون النبوه في اي طريق؟ في طريق العقل، بناء على تحكيم العقل وتقديره، وتقول ان العقل يحسن بعض الرسل فيجب بعضه، يقدر عدم ارسالهم فيمنع عدم ارسالهم. هذه طائفه. طائفه اخرى تقول حدوث العالم من هذه الاصول، وان العلم بالصانع لا يمكن الا باثبات حدوثه. حدوث الصانع ولا حدوث العالم؟ اقرأوا ذلك. فبما أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع، المراد بالصانع هنا الله، المراد بالصانع الله، ولكن المؤلف رحمه الله يقول من باب الخبر لا من باب التسمية، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. حدوث إيش؟ يعني حدوث العالم، فإن ليس بحادث لأنه خالق، إلا لا يمكن إلا بإثبات حدوثه أي حدوث العالم. نعم، وإثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجزاء. يعني ما نعرف أن العالم حادث إلا بحدوث الأجزاء. فجسمي مثلا وجسمك وجسم الثاني والثالث هذا حادث، كنا قبل لسنا بشيء. هل أتى على الإنسان حين الزعم لكن في شيء مذكور؟ طيب، في أي شيء نعرف حدوث الأجزاء؟ يقول يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. سبحان الله، ما يقولون العلم بحدوثها حدوث الوجود، لا، العلم بحدوثها إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. وش مثل حدوث الصفات؟ كان يكون طويلا بعد أن كان قصيرا، ويكون ذكي بعد أن كان بليغا، ويغضب بعد أن يكون هادئا، قل لا، وهكذا. هذا حدود الصفات. حدود الصفات في هذا الجسم تدل على أن الجسم حادث. نعم، وطبعا هذه القاعدة أيضا كرامية صحيحة، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن نقول بنفي الفرح عن الله ونفي الغضب، وإلا لازم أن نقول إن الله حادث، وهذا ليس بالصحيح. طيب، إذا بعض نقول نعلم حدود الأجسام بحدود الأفعال القائمة بها، شو مثل هيش الأفعال؟ الأفعال القائمة، واحد يروح يصلي فيفعل، يأتي إلى المدرسة فيفعل، يقول حدود هذا الفعل لما قمت من النوم وصليت هذا حدث، حدود هذا الفعل في هذا الجسم أو من هذا الجسم يدل على حدود الجسم. وهذا أيضا الحقيقة موضوع للأفعال، لأننا لو قلنا بهذا لازم إذا قلنا إن الله ينزل ويصير السماء ويصير العرش يلزم أن نقول إن الله تعالى حال. إذا قلنا إن حدود الأفعال تدل على حدود الأجزاء، وهذا ليس بصحيح، لكن هم قالوا هذا. المؤلف الآن يأتي قول غيره وليس يقره، قال فيجعلون نفي أفعال الرب، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها أو إلا بها. هل هذا صحيح؟ طبعا هذا ليس صحيح. يعني نقول ما يمكن تثبت النبوة إلا إذا نفيت أفعال الرب وصفات الرب، ها؟ لا يمكن. وهذا كما أقول أيضا وصيام إن شاء الله بقية الساعة. ذكر المؤلف أن كثيرا مما دل على السمع يعلم بالعقل أيضا، و نعم خطيئة خذ يكون إذا بينا نعم هؤلاء لا يأخذ من الكتاب، نقرأ على مثل ونمشي عشان ثم هؤلاء لا يأخذ من الكتاب بالصبر على نقيض قوله بظنه أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه،
والسمع إما أن يعور وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التخطيط لا يقبلون اتباع الكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. نعم. يقول مؤلف إن هؤلاء لا يقبلون اتباع الكتاب والسنة على نقيض قولهم، يعني معنى إن الكتاب والسنة لا يقبلونه في الأمر الذي يخالف قولهم. لماذا؟ كظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه. يقولون إن العقل عارض السمع في هذا، وهل الأصل العقل ولا السمع؟ عندهم إن العقل هو الأصل، إذا قال العقل هو الأصل وعارض الفرع فالواجب تقديم الأصل. فيقولون مثلا إن هذا الصفات يمنعه العقل، فهو معارض للسمع، وإذا كان هو أصل السمع فإن الأصل يجب أن يقدم على الفرض وتنفى هذه الصفات. يقول الشيخ رحمه الله: ما طريقة عبد إذا جاء شيء مخالف العقل؟ إما أن يؤول وإما أن يفوض. يؤول ما معنى يؤول؟ يسرى عن ظاهره. يفوض لا يتكلم بمعناه إطلاقا ويقال هذا ما ندري عنه. مثال ذلك: استوى على العرش لثلاث معنى، معنى صحيح ومعنى مؤول ومعنى مفوض. المعنى المؤول الصحيح ان يقال استوى على العرش اي على عليه واستقر على الوجه الذي يليق به. مؤول استوى بمعنى استوى. مفوض استوى ما نقول في معناه، ما نقول في معناه شيئا، نقرأه ولا نتكلم في معناه، فيكون عندنا بمنزلة اللغة الأجنبية التي لا نعرف معناه. مثل لو جاء إنسان إنجليزي ورطن علينا إحنا من على رطانتهم، يقول هذا كان لو قال لنا وش يقول، لو قيل لنا ماذا يقول؟ قلنا لا نعلم. هم يقولون إن الصفات مفوضة، يقولون إن الصفات كل آية وعقيدة بمنزلة اللسان الأعجمي أمام اللسان العربي، وأننا لا نقول بها شيئا، ما نعرف معناها إطلاقا، هذا التفويض. قال المؤلف: وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون اتباع الكتاب والسنة على وفق قوله لما تقدم. نقول لكم الآن حتى على طريقتكم ما تقبلون اتباع السنة، وهذا نحتج به على من؟ على جميع النقاط، حتى الذين ينفون جميع الصفات أو ينفون جميع الصفات يمكن أن نحتج عليهم بمثل ما احتجوا به، فإنه سبق لنا المجادلة مع هؤلاء، مع الذين ينفون بعض الصفات من بعض، ومع الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، ومع الذين ينكرون الأسماء والصفات، ومع الذين ينكرون الإثبات والنفي. كل من سبق أنه بطريقة عقلية يشلهمه أن يقبلوا ما جاء في الكتاب والسنة، وهم بالطريقة العقلية في نقل المؤلف لا يقبلون اتجاه الكتاب والسنة مع أن العقل يلزمهم به. فاللي يقرأ الكتاب مثل ما مر يقول: لماذا أثبت الأسماء؟ أو نقول أولا: لماذا أنكرت الصفات؟ قال: لأني لا أجد في الشائع ما يثبت في هذه الصفات إلا ما هو الجسم والتكذيب ممتنع. نقول: ولا نجد في الشارع ما يسمى بالحي والعليم والصادق انما هو جسم والتكذيب عند من يوصف. فلماذا انكرت هذا واثبتت هذا؟ وسبق الكلام على هذه المسائل، وبينا ان كل الذين ينكرون ما جاء بالسنه على وصفاته يلزمهم ان يقولوا بها بطريق عقلي، كما انه يلزمهم بطريق السمع. قال: يقول وهؤلاء يظنون من وجوه، أحدها ظنهم أن السمع في طريق الخبر سارة ليس وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من السلاحل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. يقولون: يظنون إن السمع ما هو إلا خبر فقط، خبر فقط، وليس مبنيا على معقولات ودلائل عقليه. والشيخ رحمه الله يقول ابدا هذا ليس بالصحيح، بل في القران من الادله العقليه ما لا يوجد مثله في كلام هؤلاء. ولنضرب لذلك مثلا في البعث بعد الموت، هل البعث بعد الموت ثابت بطريق السمع الخبري فقط او بطريق السمع الخبري والنظر العقلي؟ والنظر العقلي ايضا، والله تبارك وتعالى يضرب الامثال دائما لامكان البعث لانه ينزل الماء على الارض اليابسه الهامده فاذا هي رابيه تحتر، ان الذي احياها لمحيي الموت. كذلك ايضا يضرب الله تعالى امثالا معقوله للمشركين به، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يشكران مثلا؟ نعم طبعا هذا ما في العقل انهما لا يسويان. وضرب مثلا ايضا الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء الا فباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. انسان بسط كفيه الى الماء في النهر كالكلب بسط الضغط يبي الماء يصل الى فمه، وهل يصل؟ ما يصل ابدا، يعني اليدين مبسوطتان يعني ما ضم بعض من بعض ونعم الماء لا يتفرق ما يمكن يقبل. فالحاصل ان في القران الكريم من الادله العقليه ما لا يوجد له نظير في كلام هؤلاء. كلام الرب وصلنا لا ممكن، انما لا يوجد في كلام هؤلاء، ما لا يوجد في كلام هؤلاء. ومنها ايضا ظنهم ان الرسول لا يعلم صدقه الا بالطرق المعينه التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فان طرق العلم يصدق صدق الرسول كثيرا كما قد بسط في هذا الموضع في غير هذا الموضع. نعم هم يقولون مثلا ان هم يقولون مثلا ان نعلم صدق الرسول، لماذا نعلم صدقه؟ عندهم طريق معين يعلمون فيه صدقه ويتركون ما سواه. وهل العلم برساله النبي عليه الصلاه والسلام منحصر فيما ذكروا من الطريق؟ يسوى ان يقولوا مثلا الرسول جاء باشياء تعجز البشر، فهذا الطريق طريق اثبات النبوات. وحنا نقول لا، الرسول جاء باشياء تعجز البشر واشياء تحيي العقول وانظمه بديعه تسع الخلق الى اخره. القران ليس دليلا على رساله الرسول عليه الصلاه والسلام من حيث الاحياء فقط، بل من حيث احكامه وحكمه واسراره واخباره وغير ذلك مما ينتفع به الخلق. فكونهم مثلا يقولون ما نعلم رساله الرسول الا بطريق معين ولا نعلم ما يستحقه الرب الا بطريق معين، هذا خطا منه، لان الطرق تعتبر الادله اكثر او اوسع من المدلول ولا لا؟ يعني معنى ذلك ان الشيء قد يكون عليه دليل واحد وقد يكون عليه ادله متعدده تحصر او لا تحصر. كونكم تحصرون الدليل للنبوه في هذا الطريق المعين هذا خطا، بل اننا نعلم رساله الرسول عليه الصلاه والسلام بطرق كثيره غير ما ذكروا. ومنها ظن ان تلك الطريق التي سلكوها صحيحه وقد تكون باطله، وفعلا هذا هو الواقع، لانهم يظنون ان معرفه الحق وان من سواهم على باطل. ولهذا يسمون اهل السنه والجماعه المجسمه والمشبهه. نعم ويقولون انهم اذا قيل لهم هذا في الدين قالوا لا، نقول هذا بلا كيف، فيزعمون ان قول اهل السنه والجماعه بلا تشبيه وبلا تكييف هو فرار من التسليم وليس على سبيل الحقيقه. ومن المعلوم ان من سلك هذا المسلك فقد اخطا، يعني يصدق هذا المكتب بأن اللي هو يصدق هو الحق ومن أذاك هو مقام على باطل، هؤلاء مخطئون، لأن الحق لا يتعين بما قاله فلان وفلان. ومن ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، عندي أننا والصواب أن ما يعني ما نهج الناس موصول لهذا أننا أكثر الحصر. ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن في الميزان الصحيح وجد ما نعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، فقد وصف الكلام على هذا في غير هذا الموضع. هذا أيضا مبني على ما سبق، حيث ظنوا أن ما عرضوا به السمع معلوم بالعقل، فنقول لهم كل ما عارض الكتاب والسنة إذا وزن بالميزان الصحيح هل يمكن أن يكون معقولا أو هو من المجهولات؟ المؤلف يقول هو من المجهولات لا من المعقولات، ونحن نزيد أيضا أن نقول هو من التفاهات أيضا لا من المعقولات، لأن الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من عارض الكتاب والسنة وزعم أن المعقول ما ذهب إليه نقول لا، ما ذهبت إليه فهو المجهول والسفة، لأن الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذا كما يكون يا جماعة في البحث في أسماء الله وصفاته يكون أيضا في تشريعات الله، فالذين يسمون قوانين ويزعمون أن ما جاء به الكتاب والسنة من القوانين أمر لا يسر الخلق في الوقت الحاضر هم أيضا على خطأ، بل نقول ما يسر الخلق إلا ما جاء به الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان هذه المسألة من وجه واحد اثنين ثلاثة أربعة. قال والمقصود هنا أن من أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أكد إلى ذلك قوله تعالى ألا يعلم من خلق. هنا ألا يعلم من خلق فيها إثبات الحكم والدليل، والحكم العلم، باب العلم لا حكم، الدليل الخلق، فإنه لا يمكن أن يكون الخالق غير عالم بما خلق. أما بين طيب ومن خلق فيه فاعل ولا مفعول؟ لا فاعل أحسن، يتطلع أن تكون مفعولا يعني ألا يعلم الذي خلق، ولكنها فاعل أولى يعني ألا يعلم الخالق مخلوقا؟ الجواب بلى، فالاستفهام هنا للتقرير. إذا ففي الآية جملتين، لا جملة واحدة في الحقيقة، في ثلاث كلمات ذكرت الحكم والدليل. والآن لو تذهب إلى الطرق العقلية في إثبات العلم لله لأتيت بعدة جمل ولكنها لا تفيد ما تفيده هذه الجملة. وقد اتفق النظام من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يكون إثباته بالعقل، وكذلك علوه عن المخلوقات ومبين ظلام ما يعلم بالعقل. نفس عندنا ما يعلم بالعقل كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العالي المكي وعبد الله بن زيد بن كلاب، بل وكذلك إن كان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذا الطريق أصح من ذلك. طيب أسباب البسيطة ضروري، الآن عندنا الرؤية إثبات إمكان رؤية الله، هل هو ثابت بالعقل ولا ثابت بالشرع؟
بالشرع وبالعقل، لا إمكانه ثابت بالعقل ووجوبه ثابت بالشرع، لأنه لولا أن الله أخبرنا بأنه يرى ما علمنا بذلك، لكن إمكان رؤية الله ثابتة بالعقل والإمكان غير الوجوب. كيف يمكن؟ على أحد الطريقين، إما أن نقول كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، أو نقول كل موجود تصح رؤيته. أين أصح؟ لا، كل قائم بنفسه تصح رؤيته، لا كل موجود. لأن مثلا أنا في قوة في علم في قدرة، القدرة والعلم والقوة موجودة موجودة، هل ترونها؟ لا، لكن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. صحيح ولا غير صحيح؟ اي نعم، لأنك إذا قلت كل موجود دخل في ذلك الأحيان والصفات، والصفات منها ما يرى ومنها ما لا يرى، فاحمرار الوجه مثلا صفة ترى ولا ما ترى؟ طيب، والعقل والعلم والإدراك صفة لا يرى، لكن كل قائل بنفسه ها؟ يرى. اي نعم، فهو أصح مما قال المؤلف، قالوا هذه طريقة. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، بتقديم دائم بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إيش؟ لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف على إلا على أمور وجودية، يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. سنة عندكم يا أخذها النصف الثاني. طيب، الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، وما يتوقف على أمور وجودية، وما يتوقف كل وما لا يتوقف. وش عندكم يا الزهيريين؟ طيب، وما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، يكون موجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. أنا عندي هذه الطريقة الثانية هي شبيهة بالطريقة الأولى، وهي إن كان الوجود وهي الوجود وغير الوجود، إن كان الرؤية مقيد بالوجود. نقول مثلا الرؤية لابد أن تكون فيها أمور وجودية، محل موصف ومحل قادر. عندما يكون الإنسان أعمى تثبت الرؤية ها؟ ليش؟ لأن ما عنده الآلة التي يتوصل بها إلى البصر. وعندما يكون الشيء غير قائم بنفسه لا يمكن الرؤية، ولا لا؟ وإن كان الإنسان عنده بصر، لأن هذا لا يمكن أن يرى مثل الصفات المعنوية. فيقال مثلا إذا كانت الرؤية ما تتوقف على أمور وجودية، فالموجود الواجب الوجود أحق بها من الممكن المحدث. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضوع. فمثلا الرؤية الآن تبين لنا أنها تثبت بالعقل إن كان، وثبتت بالشرع وجوبا، يعني فإن كان وجودها ثابت بالعقل، لكن وجوب وجودها ثابت بالشرع. والمقصود هنا أن من الطريق التي يسلكها الأئمة ومن تبعهم من علماء نظار السنة في هذا الباب، أنه لو لم يكن موصوف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لو وصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لو وصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لو وصف بالصمع والقرح والبكم، وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يكتسب بها المخلوق، فالخالق أولى، فإن طريق إثبات الصفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما من الصفات. واضح هذا ولا لا؟ هو واضح الحقيقة. إثبات صفات الكمال الآن ذو طريقين مؤلفين. طريقا نقول هذه صفة كمال يجب إثباتها لله،
السمع صفة كمال يجب إثبات لله، صحيح ولا لا؟ طريق آخر أن نقول يقابل السمع الصمع، والصمع صفة ينزه الله عنه، أليس كذلك؟ الصمع صفة نقص ينزه الله عنه. إذا كان ينزه عن صفة عن الصمع بأن أصبح نقص، مش كان يجب؟ يجب إثبات السمع. فصار الآن إثبات السمع له طريقين من ماذا المعلم؟ في الطريق الغير الثاني، أولا أن نقول السمع صفة كمال فيجب إثبات لله، وهذه طريقة منفصلة عن صفة النقص. ثانيا نقول السمع يقابل الصمع، والصمع صفة نقص، مفهوم؟ ينزه الله عنه. فإذا نزه عن الصمع الذي هو النقص مشجد ثبوت السمع لله عز وجل. وقد علمتم فيما سبق، وهذا الكتاب كما قلته مكرر، علمتم فيما سبق أنه قد يعارض هذا، فيقال إن إثبات النقيضين إن نفي أحد النقيضين يستلزم إثبات الآخر فيما يكون قابلا له، أليس كذلك مر عليكم؟ وقلنا إن هذا مسلم، لكن هذا أولا أنه اصطلاح، والاصطلاح لا يغير الحقائق. وثانيا أن نقول أيما أحمل، ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أو ما يقبلها، ما يقبلها أولى مما لا يقبلها. يعني إذا قلت أن الله ما يقبل أن يكون سميعا ولا عصما، شفاف الآن بأي شيء بالجمادات بالجدار وبالحصى وبالخشب وما أشبه ذلك. لكن إذا قلت مثلا إنه أعمى وحاشاه من ذلك، وصفته بإنسان وصفته بعين تقبل أن تكون بصيرا، وما يقبل أن يكون بصيرا أولى مما لا يقبل أن يكون بصيرا. وقد سبق الكلام على هذا يا جماعة، وهذه الحقيقة إذا عرفتم ما سبق في أول كتاب سهل عليكم تصور هذه العبارات، يسهل عليكم، لأن الحقيقة ما قلت إنها مكررة، والشيخ رحمه الله يحب أن يكرر الأشياء بأساليب مختلفة لأجل تثبيتها. نعم. قال وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة، قلنا على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به عن الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النصارى، حتى إيش؟ أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم الجميع، قالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذا الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بها قبلها، فالتحكيم في متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، المتقابلان كالضدين مثلا والنقيضين لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، قول فلا يصح أن يكون إنسان سميعا أصم، لكن يمكن أن يكون سميعا في وقت وأصم في وقت آخر، لكن من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، أو ولأنهما متقابلان بالسلب والإجابة، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإجابة على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب ولا في الكذب لذاتيهما، فقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. عندنا الآن قضيتان، إحداهما صادقة والثانية كاذبة، لا يجتمعان في الصدق ولا لا، ولا يجتمعان ايضا في الكذب، بل احدهما صادق ولا بد، زيد حيوان، زيد ليس لحيوان. أيهما الصادقة؟ زيد حيوان صادق وليس لحيوان كاذبة. أول هذا على رواتنا نحن، ونقول لكم فيما سبق وأظن أحدكم سألني وقلت لكم إن الإنسان حيوان لكنه يوصف بوصف يخرجه عن بقية الحيوانات وهو ناقص. فعندما تقول زيد الحيوان زيد الذي الحيوان، أنا نشوف الآن نطبقها على ما سبق، كلاهما كاذب. زيد حيوان على إطلاق ليس بصحيح، أولى. وزيد الذي الحيوان على إطلاق ليس بصحيح، فهما كاذبتان خلفا وإجابة. متى يصحان إجابة؟ إذا قلت زيد حيوان ناقص صحت الإجابية. إذا تصح سلبية إذا قلت زيد ليس بحيوان غير ناقص، زيد ليس بحيوان غير ناقص. فالتقابل إذن يقول المؤلف إما أن لا صحة اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين يعني السلب والإيجاب. فلما يصح اجتماعهما في الصدق والكذب مثل ما قلنا الآن زي الحيوان زي الحيوان ما صح، إذ لا بد من اتخاذ قيد حتى تصدق إحداهما وهو ناقص بالنسبة للإيجابية وليس بناقص بالنسبة للسلبية. زيد ليس بحيوان ليس بناقص، بل هو حيوان ناقص. الآن يفصل المؤلف قال ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب أنه لا واثق بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة، ولا تقصد مع ما بالصدق ولا بالكذب، الكون الموجود واجدا بنفسه وممكن بنفسه، لا يستمعان ولا يرتجعان. وهذا ايضا تقدم لنا وهو موجود في تقسيم الاشياء الى اربع اجزاء متباينان اشبعت ومختلفان ومتناقضان ومتضادان وخلفان، أرضا متماثلان ومخلفان وضدان ونقضان. فالنقضان كما قال المؤلف لا يمكن إذا نفي أحدهما إلا أن يثبت الآخر. فالصمم والثمن من أي الأقوال؟ ضدان ولا متناقضان؟ متناقضان. إذا قلت إن الله يصف السميع لازمك أن تصفه بالصمم، فإذا قلت هذا فيما يقبل قلنا كونك تقول هذا فيما يقبل أو ما لا يقبل هذا أمر في الخلاف، ولذلك وقف الله الأحكام لأنها أموات غير أحياء وهي لا تقبل الموت والحياة على الخلاف. وثانيا نقول ما لا يقبل أعظم امتناعا مما يقبل وأعظم نقصا، وسبق هذا. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتجعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتجعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا حق النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتجعان في السلب والإيجاب. نعم، السلب عن النفس والإيجاب عن السلب. وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتجعان وهو خارج من الأقسام الأربعة على هذا. فمن جعل الموت معنى وجودية فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الذات، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. والوجه الثاني أن يقال، الوجه الأول أين هو؟ قوله والتقديم فيه يتوقف على بيان حقيقة من قبيل الحسنين. فنقول أما المتقابلان
والوجه الثاني أن يقال هذا التخصيص يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع الجن، والمتضايقان يدخلان في المتضادين، وإنما هما نوع منه، إنما هما نوع منه. طيب، المؤلف أراد أن يحصر الأقسام الأربعة قسمين، يجعل ما يتقابلان يتقابل العدم والملكة داخلان في السلب والإيجاب. السمع والبصر وش يتقابلان؟ يتقابلان تقابل العدم والملكة. أخذوا بالكم، أرجو الانتباه يا جماعة، السمع والسمع متقابلان، ما نوع تقابلهما؟ تقابل عدم وملك، لأنهما قد يرتفعان عما لا يمكن أن يسمع، وقد يقال هذا الشهر لا يسمع ولا حمير، فهما متقابلان تقابل عدم وملك. شيخ الإسلام يقول يمكن أن نجعل ما يتقابلان تقابل العدم والملكة من باب النقيضين الذي هو تقابل السلب والإيجاب، لأن تقابل السلب والإيجاب يعني الإثبات والنفي بالاتفاق أنه من باب تقابل المتناقضين، فالشيء إما موجود وإما غير موجود، كذلك الشيء إما خبير وإما أصم، فالجدار وإن كان لا يقع أن نقفه بأنه أصم أو خبير هو في الحقيقة لا بد أن يكون من صدق أحد، فإن ربط بالسمع الذي كسمع الإنسان فهذا قد نقول إنه غير ممكن لأنه لا شعور له، وإن ربط بالسمع الذي هو أعم فإن الله يقول يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحاك، وهل تحدث بما لم تسمع؟ الأرض يوم القيامة تشهد على من عمل فيها من خير وشر قولا أو فعلا تشهد به عند الله، إذن فتسمع شباب وتبصر، تسمع ما يقال عليها وتشهد به، وتبصر ما يقال عليها وتشهد به، فهنا تقابل السمع والصمع تقابل العدم والملكة، ومع ذلك صح أن يجعلهما من باب تقابل السلب والإيجاب. بالنسبة للخلافين يقول أيضا الخلافان يمكن أن نجعلهما من باب المتضادين ولكنهما نوع منه، وسبق أن الخلافان هما اللذان يجتمعان ويقتطعان، لكن معناهما ليس بواحد، مثلا قيام الإنسان وكونه أبيض، فالبياض غير القيام، يمكن يجتمعان ويمكن يقتطعان، يسمون الخلافان. المتضايقان يقولون المتضايقان هو ما لا يعقل أحدهما بدون الآخر، مثل أقول الصبح قبل المساء، الصبح قبل المساء هذان متضايقان، لأنك لما قلت قبل المساء فهم أنه صبح، وإذا قلت هذا ولد فلان فالولد لا يعقل إلا بإضافة الأب له، فمجرد إثبات الولد لا بد أن يكون له أب، طبعا هذا حسب العقل لا حسب العقل، وإلا فالله تعالى قد خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من غير أب. يقول بل نقول فإن قال أعني بالسلب والإيجاب، فإن قال أعني بالسلب والإيجاب فلا أدخل في العدم والملكة، وهو أن يثبت عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى آخره. قيل له عن هذا جوابا، لا نقول أعني بالسلب والإيجاب ولا أعني بالسلب والإيجاب، أعني بالسلب يعني قصده أعني بالتقابل، تقابل بالسلب والإيجاب. قيل له عن هذا جوابا، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، فيقال
الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع وإثبات سلب ممتنع وإثبات واجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. طيب أنت لي الجواب على هذا؟ أن يقال إن غاية هذا أن السلب مشامل السلب أن ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، كما إذا قلنا زيد ليس بأعمى، زيد ليس بأعمى سلبنا عنه العمى وهو يمكن اتصافه به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، مثل أن نقول الجدار ليس بأعمى، هذا سلب لكنه سلب لشيء كان اتصافه به، وهو صحيح هذا السلب ولا غير صحيح؟ إذا قلنا الجدار ليس بأعمى، نعم لأنه ليس قابل له، الجدار ليس ببصير، صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنه ليس بقابل له، فكما أن السلب يكون فيما يمكن اتصافه وما لا يمكن، فالأول إثبات ما يمكن اتصافه به ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع وإثبات واجب، فقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وقولنا ليس بحجر صحيح ولا لا؟ ولكنه سلب شيء ممتنع، ليس بحجر ممتنع أن يكون زيد حجر، ومع ذلك صح سلبه عنه، كذلك نقول الجدار ليس بمفصل على شيء أعمى، هو ممتنع أن يكون مفصل على أعمى، ومع ذلك صح أن نقوله عنه، وعلى هذا التقدير هو غير القادم. الله يعينكم على فهمه، لأن هذه من أصعب القواعد وهي بحجير ليس في ظن قليل، نعم انت لي ولا العجب والملكة معناه الفقور وعدم الفقور، يعني يكون شيء فاقر أو غير فاقر، عدم غير فاقر وملكة فاقر، يعني فمثلا السمع والبصر بالنسبة للإنسان هذا قادر، وبالنسبة للجدار ليس بقادر، هذا عدم ملكة، لكن وجود وعدم هذا سلب وإيجاب، لأن كل شيء يمكن أن يوصف بأنه موجود ويمكن أن يوصف بأنه عدم، مفهوم؟ واضح يا جماعة؟ السلب والإيجاب يعني النفي والإثبات هذا مو بعدم الملكة، السبب لأنه يمكن أن يوصف به كل شيء، لكن سميع وأصم وبصير وأعمى وش تقابل هنا؟ تقابل العدم وملكة، ليش؟ لأنهما قد يقبل أن يتصف بهما هذا الشيء ولا يتصف بهما الشيء الآخر، وشيخ الإسلام يقول بطريق عقلي يمكن أن نجعل العدم والملكة أيضا من باب السلب والإيجاب، فنقول هذا الإيجاب ليس بأعمى صحيح ليس بأعمى، كما نقول فلان ليس بحجر صحيح ولا لا؟ وهو ممتنع أن يكون حجرا، أين؟
كما يقرأ نقول لا نقول لا، والفرق بينهما ظاهر، الفرح صفة كمال والحزن صفة نقص، ليش إن صفة نقص؟ لأن الحزين معناه أنه عاجز عن دفع ما نزل به، أليس كذلك؟ لكن الفرح ما في نقص أبدا، الفرح بل هو دليل على كمال الفارح، فإن الله إذا كان يفرح بتوبة عبده دل على محبته للكرم والتوبة على العباد، لو قال قائل إن الله يكره كما أنه يحب. إيش نقول؟ ها؟ أن الله يكره كما أنه يحب. نعم ولا لا؟ لا نقول نعم. الكراهة وردت ما فيها شك، ولكن كره الله امتعاثا. نعم. وأيضا الكراهة لا، يعني لو قال لماذا تكون الحزن مثل ما تكون الكراهة، نقول الحزن يدل على بعض الحزين والكراهة ما تدل على بعض الكاره. الإنسان يكون كارها للشيء وهو أقوى ما يكون بالنسبة له، أليس كذلك؟ إذن الكراهة لا تقتضي، ولذلك ثبتت بالله وهي ضد المحبة، والحزن يقتضي النقص ولذلك وجب نفيه عن الله دون الكراهة. فالفرق إذن بين ما نثبته لله من هذه الصفات وما ننفيه هو أن ما اقتضي النقص فهو منفي عن الله عقلا وسمعا، وما لم يقتضي النقص بل اقتضي الكمال فهو ثابت لله تعالى عقلا وسمعا وإن لم ينص عليه بعينه. نعم. نعم. لأن كيف عرفت أنه يقتضي النقص؟ كل شيء يقتضي النقص فالله منزه عنه.
لا يقتضي النقص.
وش يقتضي؟
يعني كمال غير وارد.
نعم إذا كان يقتضي كمالا وهو غير وارد فإننا لا ننفي عن الله النفي، لا ننفي عن الله، ولكننا نتوقف في إثباته ونستفصل في معناه فهذه الأشياء إحنا عندنا الآن قاعدة، ولكن الشيء بخصوصه بحيث نقول اثبت هذا لأنه يقتضي كمالا، قد يكون يقتضي كمالا بحسب مفهومي أنا ولكنه في الواقع لا يقتضي كمالا. فالشيء الذي لم يرد في الكتاب والسنة وهو في نظري يقتضي كمالا لا يجوز إثباته بعينه، لكني أقول إن كان كمالا فهو ثابت لله، وإن كان نقصا فهو منزه عنه. أما أن أثبته أنا لله هذا لا يجوز، لأنه يمكن أن أكون أنا أعتقد أنه كمال وهو في نفس الأمر ليس بكمال. نعم.
نعم.
لا لا أصلا ما يمكن يرد السمع إلا بما خرطنا له. ما نسى، وإذا قال استخدم التشبيه قلنا أن الاعتماد على أسباب معرفة التشبيه على مجرد الأسباب معرفة التشبيه هي ساقطة، لأن التشبيه ربما يدعي مدعي أنها هذا تشبيه، وكذلك علامات التسليم ما يصح لأنه ربما يستعين مدعى أن هذا تسليم وليس كذلك. فالمهم أن ما ورد به الشرع إثباتا أو نفيا هذا أمره معلوم، لا يثبت لله لا يثبت الله النفس إلا ما هو كمال ولا ينفي إلا ما هو نقص. ولكن بالنسبة لنا نحن هل نقول لنا أن نثبت بدون تشبيه؟ لا، ما نثبت لله تعالى بدون تشبيه، لأنه ما يثبت له إلا صفات الكمال. فإذا قال إنسان أنا أعتمد على الصفات كما أثبته وأثبت وما نفوا عن نفيته، قلنا له وهذا أيضا غير كاف، لأن الشرع قد أو السمع قد لا ينص على هذا المعنى بعينه وهو يكون منتفيا عن الله. فهل نفى الله عن نفسه الرمد؟ ما في القرى ولا كنا ذلك، لكن نعلم أنه منتفى عن الله لأنه صفة نقص. نعم. اي نعم. اي نعم. لكنه صفة كمال، صفة كمال يذكر نقصا، يذكر نقصا، فيكون هذا الكمال مكمل لنقص فيه. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى تكميل، بل احنا نعلم الان امتناعا لباطل الله سبحانه وتعالى بهذا السبب. بهذا السبب لان كون لباطل كمال أو كمال الإنسان من أجل أن الإنسان ناقص تحتاج إلى تكميله باللباس. نعم. السمع يعني القرآن والسنة. أي نعم. نعم. هما عندنا الأشياء قسمان، قسم مبدأ وقسم منفي. مثل ما قلنا قبل قليل الكراهة والحزن. الكراهة من التفاهة والحزن لا بد من فرق يميز ليش هذا يثبت وليش هذا نفي. فالنفي هنا نفي لأنه إذا ثبت كان نقصا، إذا أثبت كان نقصا، والمثبت لأنه إذا نفي كان نقصا. إذا نفي عن كل ما أثبته الله لنفسه إذا انتفى صار نقصا. واضح؟ طيب. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مكسرا عما هو الأمر عليه بنفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كلما ناسى، هذا الصحيح، كلما ناسى صفات، الآن المؤلف يريد أن يقرر الفرق، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه. صار الجواب يا اخوان، الجواب يقال كل ما نافى صفات الكمال ثابت لله فهو منزه عنه. هذا كل ما نافى صفات الكمال الثابته لله فهو منزه عنه. مثاله اذا علمنا انه موجود واجب الوجود بنفسه، موجود هذا واحد، واجب الوجود اثنين، بنفسه ثلاث، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم، لأن العدم يضد وشرده ضد الوجود، والحدوث عليه ضد القدم، وعلم أنه غني عما سواه. من أحسن من قوله بنفسه فهو غني عما سواه. لو قال لك قائل هل يجوز الحدوث على الله أن يكون حادثا؟ لا، وش الدليل؟ لأنه واجب ووجوب الوجود بنفسه صفة كمال، وتجويز الحدوث عليه أو افتقاره إلى غيره صفة نقص. فعلى هذا نعرف أن الحدوث أو افتقار الله إلى غيره ممتنع لأنه ينافي صفة كمال الذي هو وجوب الوجود بنفسه. فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به. كالإنسان مثلا، نعم،
ليس هو موجودا بنفسه، بل
ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه
وبذلك
الآخر الذي أعطاه ما يحتاج منه. طيب، فكان عندك العام الواحد. على كل حال إن شاء الله تدرسونها مجيدا، لأن هذه بحوث عقلية، إلا أن معناها العام هو أننا لا نعتمد في الإثبات أو النفي بما يثبت الله وينفى عنه، لا نعتمد على مجرد نفي التشبيه أو على الإثبات بلا تشبيه.
أغني ورجونا تستمعين
فالمتوقف إلى المتوقف بعض المحتاج
ها
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالمحتضر الى ما سواه في بعض ما يحتاج اليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل موجود بنفسه وبذلك الاخر الذي اعطاه ما يحتاج اليه نفسه، فلا يوجد الا به، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، وكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. يعني لو قال احد ان الله تعالى يستقر الى كذا، الى الاكل الى الشرب الى اللباس الى النوم مثلا، يقولنا ان الله منزه عنه حتى وان لم يرد بالشرع نفي ذلك، لاننا نعلم ان الله سبحانه وتعالى غني عما سواه، وافتقاره الى هذه الاشياء ينافي غناه، فكل ما نافى صفات كماله فهو منزه عنه. كذلك هو قدير قوي. لو قال لنا إن الله تعالى، لو قال لنا قائل ان الله تعالى خلق السماوات والارض تسعير كما قال اليهود، قلنا هذا ممتنع. لماذا؟ لان التعب ينافي كمال القوة، وكل ما نافى كمال الصفات فهو منزه عنه، حتى وإن لم يرد في قوله تعالى: وما مثل من لغوب مثلا، فإننا ننزهه عن اللغوب لأن ذلك ينافي كمال الصفات. ويقول المؤلف رحمه الله: وهو سبحانه حي قيوم، وكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. إذن القاعدة فيما ينزه عنه الله ليس هو الجسم كما قال المعتزلة، وليس هو التشبيه كما يقوله من يقول ويعتمدون على مجرد نفي التشبيه، وإنما ينزه عن كل ما ينافي إيش؟ كمال صفاته. وبالجملة تستمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، وكل ما ضاد ذلك تستمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده بإثبات أحد الضدين، نعم كما يعرف إثبات ضده أظن فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. أظن هذا أيضا ما في إشكال أننا إذا وصفنا الله بصفات الكمال فكل ما نافى صفات الكمال فالله منزه عنه، والله تعالى قد وصف نفسه بصفات الكمال كما في الكتاب والسنة، فكل ما نافى هذه الصفات الكاملة فإنه يجب أن ينزه الله عنه. لماذا؟ لأن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزمه ذلك الضد. فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتفسير كما نقله أهل القصور والتفصيل، كما فعله أهل القصور والتفصيل. الفرق بين القصور والتفصيل واضح. القصور معناه إن الإنسان ما عنده علم فهو قاصر، والتفصيل عنده علم لكنه مقصر. هؤلاء عندهم قصور في العلم وعندهم تقصير في طلبه أيضا، وأيهما أشد؟ القصور والتقصير. التقصير أشد لأن التقصير من فعل الإنسان، والقصور من غير فعل. قد يكون الإنسان قاصرا لا يستطيع الكمال، وقد يكون يستطيع الكمال ولكنه مقصر في طلبه، فهؤلاء عندهم قصور وعندهم أيضا تقصير، حيث لم يطلبوا ما يجب لله وما يمتنع عليه، ما طلبوا من الكتاب والسنة. من أين طلبوا؟ طلبوه من عقوله التي هي متناقضة كما مر علينا كثيرا. فإذا هم أهل قصور وأهل تقصير. ويقول رحمه الله: الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتنازلين حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي فقالوا لا يقال لا موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. وهذا مر عليه جواب الكلام الآن مر عليه، وقلنا إنهم بعضهم يقول لا أشبهه بالموجودات فلا أثبت له صفة وجود، وبعض يقول لا أشبهه بالموجودات ولا بالمعدومات فأقول لا موجود ولا معدوم، وتقدم من هذا تشبيه له بالممتنعات. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه مرتفعة لا تحتاج إلى هذا. شوف الآن المؤلف طرق تنزيه مرتفعة تكررت في نصف صفحة تقريبا، فالكلام في الكتاب هذا لو يجرد من التكرار لكان واضح، لكنه كما قلت لكم وأقول أيضا إن هذا الكتاب فيه تكرار، ولكن من عرف القواعد والأسس سهل عليه تصريف هذا التكرار، لأن المؤلف رحمه الله لأجل إيضاح الأمور ينوع العبارات وإن كانت متكررة لأجل تقليل من الأركان. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه أنما وقد تقدم أن وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي مضبط للنفي والإنسان لمجرد نفي لا نفي ولا شيء. وقد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه نفي متضمن للنفي والإثبات، إذ مجرد النفي لا نكح فيه ولا كلام. هذا سبق تقدم لنا أيضا، هما تقدم لنا جماعة أن النفي ما نفاه الله عن نفسه فهو نفي متضمن لا شيء للإثبات، لأن مجرد النفي ليس نكحا. وقد قلنا فيما سبق إن النفي قد يكون لكون الشيء غير قابل له، كما نقول الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، وقد يكون النفي لضعف المنفي عنه، مثل قول الشاعر قبيلة لا يظلم، لا يقرؤون بذمة ولا يظلمون الناس حتى تخذل. فتجد أن نفي الغدر ونفي الظلم هنا مدح أو دم، دم. فإذا النفي المجرد ليس مدحا، والله سبحانه وتعالى ليس له من الصفات إلا الكاملة، وما ليس مدحا فليس بكمال، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون في صفات الله نفي إيش؟ نفي مجرد. جماعة ما يمكن يكون في صفات الله نفي مجرد، عندما نقول ولا يظلم الله لا يظلم ربك أحد، نعم عندما نقرأ هذه الآية ولا يظلم ربك أحد، لماذا؟
كمال
العدل، نعم يجب أن نقول لأنه كامل العدل، لا لأنه عاجز عن الظلم ولا لأنه غير قادر له، أليس كذلك؟ فتبين لنا أنه لا يوجد في صفة الله نفي مجرد، والمؤلف أدله هنا وعلله ذلك بأن مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، أليس كذلك؟ مجرد النفي بس نفي هكذا ما يدل على كمال ولا مدح أيضا. فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبع الموجودات، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقا كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه الرب تبارك وتعالى عنه. أرجو أن نفهم الآن، فإن حقيقة من كلام المؤلف أن الله تعالى لا يوجد في صفاته نفي باحتوال نفي مجرد حتى يكون هذا النفي متضمنا للكمال، وذلك لأن النفي المجرد ليس فيه نفي وليس فيه كمال كما سبقت الإشارة إليه. قال والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه استقرار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بغيره والاعتراض به ونحو ذلك تتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وقد قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين تعبدون من دون الله لا أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، من ظهير يعني معين، وذلك لأنه مستغني عن غيره فلا يحتاج إلى معين ولا إلى شريك ولا إلى أحد يساعده على خلقه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه عن قيام ذاته أو يعينه على قيام ذاته وأفعاله فهو مستقل إليه ليس مستغنيا عنه بنفسه، فكيف من يأخذ من يأكل ويشرب؟ نعم. والآكل والشارب أجوف، والمثنة الصمد أكمل من الآكل والشارب، ولهذا كانت الملائكة صندا لا تأكل ولا تشرب، وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، وكل نقص ينزه عنه المخلوق. ماذا كل ما يجب أن يتنزه عنه المخلوق؟ لأنه مر علينا أن من صفات الله ما لا يجوز للمخلوق أن يتصف به مثل المتكبر. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع بقوله تعالى الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن أو هي الأصل في هذا الباب، هي نسب الرحمن، لأن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك منه من أي قبيلة من أي ناس، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال بحق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام، وجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، ودل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والقبل والصحار ونحو ذلك هي أعضاء للأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل لذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل. طيب إذا مثلا لو قال قائل هل يجوز أن نثبت لله أمعاء وكبدا ومعدة وما أشبه ذلك؟ نقول لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذه إنما هي للأكل والشرب أو هي للأكل والشرب، والله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب، فليس بحاجة إلى هذا، لا إلى الأكل ولا إلى الشرب ولا إلى الأكل، بخلاف اليد. اليد يجوز أن تثبت لله بل يجب أن تثبت لله لأنها آلة فعل، والله سبحانه وتعالى يفعل ويعمل، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، وقال تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طيب يقول وهو سبحانه منزه عن الصاعقة والولد وعن حالات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن ومتلازم الضعف والعجز الذي منزه عنه سبحانه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف القدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمد وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفؤ له ولا ثني له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من المخلوقات كحقيقة شيء من المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أشياءهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك. بل يعلم أن حقيقته نفي من ثلاث شيء، أن حقيقته نعم عم ما ثلاث شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجود من من الوجود والفناء. نعم، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معلوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم فطلان قول، وهذا مما يعلم به فطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري او يد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك، لان هذا مقصود في غير هذا الموضع، وانما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عن السمع نفيا واثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونثبت عما لا نعلم نفيه ولا اثباته، عما لا نعلم نفيه ولا اثباته، والله اعلم. المؤلف رحمه الله أطال في هذه القاعدة مستدفع، ولكن خلاصتها كما قلنا وصدق لنا أخذت من أربع محاضرات، هي أن نقول إنه لا يجوز الاعتماد في إثبات أو نفي صفة الله على مجرد نفي التشبيه أو الإثبات بلا تشبيه، ما يجب أن نعتمد على هذا، وذلك لأن كل من هذين القاعدتين مثلا يرجع عليه ما يرد مما ذكره المؤلف، لأنك إذا قلت اعتمد على مجرد نفي التشبيه ادعى أحد من الذين يذكرون الصفات بأن هذا التشبيه كان فوق، وإذا قلت وأيضا إذا قلت اعتمد على مجرد نفي التشبيه فإنك تقول الله ليس له حياة لأن الإنسان له حياة، وليس له بصر لأن الإنسان له بصر. كذلك أيضا إذا اعتمدت على مجرد الإثبات بدون تشبيه يلزمك على هذا أن تثبت بأن الله يعني الله إيش؟ لا، إذا قلت أعتمد على مجرد الإثبات بدون تشبيه مش يلزمك أن تثق في إثبات النقص بدون تشبيه، فتقول يأكل لا كأكل المخلوقين وينام لكن من المخلوقين وهكذا، وهذا أيضا ممتاز. إذا ما هو الاعتماد الصحيح على ما يجب إثباته ونفيه؟ نقول هو الكمال والنقص، الكمال والنقص. وقد ورد السمح في آيات كثيرة بإثبات الكمال له، وورد أيضا بإثبات نفي النقص، وورد أيضا بنفي نقص بنفي النقائص ولا لا. ثم العقل كما قال المؤلف الأخير إذا يثبت الكمال لله على سبيل الإطلاق معارف للتفصيل، وينفي النقص على سبيل الإطلاق أيضا لا على سبيل التفصيل. طيب، ما ورد إثباته من إثبات الكمال فإننا نقول يجب نفي ضده من صفات النقص، فإذا ورد السمع بأنه سميع يجب نفي السمع، بصير يجب نفي العمى. ما في يعني ليس في القرآن ولا في السنة أن الله ليس بأعمى، ما في هذا، لكنه ورد أنه بطيء. والبطل صفة كمال وضده العمى صفة نقص. إذن فالعمى منتف عن الله بدلالة السمع ودلالة العقل. دلالة السمع لأن الله أثبت النفس البصر، ودلالة العقل لأن العمى نقص والله تعالى منزه عنه. طيب القاعدة التابعة أن يقول أن يقال إن كثيرا من ما دل عليه السمع، والسمع سألني أحدكم عنه وقلت له إنه هو الكتاب والسنة، وسمي سمعا لأنه يسمع ما لا ليس العقل في مجال، إنما يدرك بالسمع يسمعه الناس بعضهم من بعض. يقول أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إلى إليه وينبه عليه، كما ذكر الله تعالى ذلك في غير موضع. انتبه للقاعدة الآن، كثيرا مما دل إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، هذا صحيح؟ كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل. فمثلا كون الله تبارك وتعالى سميعا بصيرا عليما قادرا إلى آخره، هذا دل عليه السمع ويدل عليه العقل ولا لا؟ يدل عليه العقل. ولهذا استدل إبراهيم على أبيه بأن الأصنام لا تصلح أن تكون إلها بقوله يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا استدلال عقل على أبيه، اللي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا بضعفه وعجزه ما يمكن أن يعبد. طيب استواء الله على العرش دل عليه السمع، هل دل عليه العقل؟ لا، ما دل عليه العقل. يعني لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا أنه استوى على العرش. العلو دل عليه السمع ودل عليه العقل ولا لا؟ نعم دل عليه العقل، لأن الرب لا ينبغي أن يكون في أسفل، بل لا بد أن يكون عاليا. وبهذا عرفنا أن المؤلف احتاج قال إن كثيرا مما دل عليه السمع، ولم يقل إنما دل عليه السمع، لأن في صفات الله مما دل عليه السمع ما لم يدل عليه العقل، أليس كذلك؟ طيب وش الذي يخرج من كلمة كثيرا؟ خرج به أن شيئا مما دل عليه السمع لا يدل عليه العقل. وبأي شيء تمثل لو طلب منك؟ الاستواء على العرش وإثبات اليد مثل الله والنزول إلى السماء الدنيا، هذا ما دل عليه العقل لكن دل عليه السمع. طيب لا لا هذا الحاجة،
هذا قطر الحاجة
ما
شوف إذا بعد السبب موجود
ها
إذا السبب موجود
أفهم من عند بسطر ايه 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 خمسة عشر فقط خمسة عشر نعم ظهري خط الله عليك شاهد نشوف نجيب نفس النهار نشترك مع الأخ قال أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرسل إليه وينبه عليه، وكما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعليه وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها، والأمثال المضروبة في القرآن هي أصير إلى آخر. نقول هذه المطالب، يعني بالمطالب ما يطلب من إثبات صفة الله تعالى أو نفيها أو نفيها عنه. يقول هي شرعية من جهتين، أولا من جهة أن الشرع أخبر بها، وكل ما أخبر به الشرع من صفات الله فإنه شرعي بلا شك، والثاني أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. مثال ذلك بيانه الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. صارت هذه المطالب شرعية من جهتين، الجهة الأولى أن الشرع أخبر بها، والجهة الثانية أن الشرع بيّن الأدلة العقلية الدالة عليها، وذلك مثل الأمثال المضروبة. الأمثال المضروبة هي أقيسة عقلية، مثلا ضرب الله مثلا بقدرته على إحياء الموتى بأنه يحيي الأرض بعد موته، وقال إن ذلك لمحيي الموتى. هذا القياس عقلي ولا لا؟ عقلي، يعني الأرض تأتيها يابسة هامدة، الشارع تتكسر ما فيها شيء، فينزل عليه المطر فإذا هي رابية تهتز. أليس في هذا دليل؟ أليس في هذا دليل على قدرة الله على إحياء الموتى؟ بلى، فيه دليل. طيب، كون الشارع يرشدنا إلى الاستدلال بهذا القياس العقلي، هذا إرشاد شرعي. فهذه المطالب نقول هي شرعية من وجهين. الوجه الأول يا جماعة، ترى هذه قاعدة يجب أن نفهمها قبل كل شيء. القاعدة هذه، يقول المعلم إن كثيرا مما أخبر به السلم من صفة لا دل عليه العقل، دل عليه العقل. إذا فهذه المطالب التي هي أسماء الله وصفاته أو ما يجب أو ما يجب أن يثبت أو يرفع عن الله هي شرعية وعقلية، شرعية وعقلية، شرعية من وجهين، الوجه الأول أن الشرع أخبر بها، الوجه الثاني أنه أرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها، أرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها، يعني قال انظر. يعني طيب هذا الاستدلال داخل ما مثاله؟ يمكن مثاله الأمثال المضروبة، الأمثال المضروبة. المشركون اتخذوا إلها مع الله ولا لا؟ اتخذوا إلها مع الله، هذا ممكن لأنه نقص. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشافسون ورجلا سلما لرجل، هذه مثال للموحد وللمشرك. أيما الموحد السلف لرجل، والمشرك اللي فيه شركاء متشافسون. إذا هنا استدل على وحدانية الله في مثل المضروب، معنى ذلك أن هذا من الأدلة الشرعية لكنها بواسطة العقل الذي أرشد الشرع إليه. أرجو الجماعة اضبطوا القاعدة، هذه المطالب، ونعني بالمطالب ما يجب أن يثبت أو ينفع عن الله، شرعية عقلية. شرعية من جهتين، أن الشرع أخبر بها، ثانيا أنه أن الشرع أرشد إلى إثباتها بالطريق العقلي، وهي أيضا عقلية يقول المؤلف، وهي عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، تعلم بالعقل أيضا. ذكرنا قبل قليل أن سمع الله وبصره وعلمه وقدرته إلى آخره تعلم بالشرع ولا بأي شيء؟ وتعلم أيضا بالعقل، تعلم بالشرع وبالعقل. فالمؤلف إذا قال إنها هذه المطالب شرعية وعقلية، شرعية من جهة أن الشرع أخبر بها وأرشد إلى الاستدلال بالعقل عليها، وعقلية من جهة أن العقل أيضا يدل عليه. ثم استمر المؤلف: وكثير من هذا الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. نعم، كثير من الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، الأصول العقلية يعني ما يجب إثباته أنه يعني لا تسميه الأصول العقلية، لأنه يزعم أنها لا تثبت إلا بالعقل، لا تعلم إلا بالعقل فقط. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. فسيبين المؤلف خطأ هذه الطريقة، وأن القول بأن هذا لا يعلم إلا بالعقل وجه قوله لا يعلم إلا بالعقل، يقولون لأن هذه ثبتت بخبر النبي. ولا لا؟ بفضل الله يا أخوان، المثبت هو النبي، ثبتت بأخبار الأنبياء. الأنبياء ما نعلم أنهم أنبياء إلا بعد دلالة العقل على نبوته، ولهذا ما أرسل الله نبيا إلا جعل له آيات يستدل بها الناس على نبوته. وطبعا الاستدلال بطريق العقل، فهم يقولون هذه عقلية لأنها جاءت من طريق النبي، والنبي لا يعلم أنه نبي إلا بطريق العقل. وسيتبين قول هذا. ثم إنهم قد ينازعون في الأصول التي يتوقف التي تتوقف ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي توقفوا إثبات النبوية، يتوقف على الصواب يعني إثبات المذكر التي يتوقف إثبات النبوة عليه. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. أولا نقول: يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. كيف الاختلاف؟ أولا طائفة تقول بتحسين العقل وتقبيحه، وأن من الأصول التي يعلم بها ثبوت النبوة تحسين العقل وتقبيحه. ما معنى تحسين العقل وتقبيحه؟ لأن العقل مثلا يحسن أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل حتى يبين للناس، ويقبح أن يدع الله الناس بدون رسل. فيقول إذا إثبات النبوة أو إثبات صحة النبوة مبين مش عليه على تحسين العقل وتقبيحه، لأن العقل يحسن أن يبعث الله الرسل ويقبح أن لا يبعث الله الرسل. يلزم بذلك إثبات رسالة الرسل بناء على تحسين العقل وتقبيحه. ومثل التحسين والتقبيح هذه من المسائل التي كثر فيها النزاع والجدال، هل العقل يحسن ويقبح أو لا يحسن ولا يقبح، أو يحسن ويقبح ولكن لا يوجد ولا يحسن. وهذا مثلا ما لا نفهم فيها لأنها طويلة، يمكن تشوف عليه. المهم أن طائفة من هؤلاء يثبتون النبوة بأي طريق؟ بطريق العقل بناء على تحسين العقل وتقبيحه. وتقول إن العقل يحسن بعض الرسل فيجب بعضه يقفش عدم إرسالهم فيمنع عدم إرسالهم. هذه طائفة. طائفة أخرى تقول حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. حدوث الصانع ولا حدوث العالم؟ اقرأ بها العبارة. تقول أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع، المرقر بالصانع هنا الله، المراد بالصانع الله. ولكن المؤلف رحمه الله يقول من باب الخبر لا من باب التسمية، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. حدوث ايش؟ يعني حدوث العالم صانع ليس بحادث لأنه خالق، إلا لا يمكن إلا بإثبات حدوثه أي حدوث العالم. نعم، وإثبات حدوث تفسير العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجزاء. يعني ما نعرف أن العالم حادث إلا بحدوث الأجزاء. فجسم مثلا وجسمك وجسم الثاني والثالث هذا حادث، كنا قبل لسنا بشيء. هل أتى على الإنسان حين الزعم لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب، في أي شيء نعرف حدوث الأجزاء؟ يقول يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. سبحان الله، ما يقولون العلم بحدوثها حدوث الوجود، لا، العلم بحدوثها إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. وش مثل حدوث الصفات؟ كان يكون قويا بعد أن كان قصيرا، ويكون ذكي بعد أن كان بليغا، ويغضب بعد أن يكون هادئا، قل لا. وهذا حدوث صفات، حدوث الصفات في هذا الجسم تدل على أن الجسم حادث. نعم، وطبعا هذه القاعدة أيضا غير صحيحة، لأن لو قلنا بهذا لازم أن نقول بنفي الفرح عن الله ونفي الغضب، وإلا لازم أن نقول إن الله حادث، وهذا ليس بالصحيح. طيب، إذا بعض يقول نعلم حدوث الأجسام بحدوث الأفعال القائمة بها، شلون مثل هذه الأفعال؟ الأفعال القائمة، واحد يروح يصلي فيفعل، يأتي إلى المدرسة فيفعل، يقول حدوث هذا الفعل لما قمت من النوم وصليت هذا حدث، حدوث هذا الفعل في هذا الجسم أو من هذا الجسم يدل على حدوث الجسم. وهذا أيضا الحقيقة هو دليل، لأننا لو قلنا بهذا لازم إذا قلنا إن الله ينزل إلى السماء ويسوى العرش يلزم أن نقول إن الله تعالى حادث، إذا قلنا إن حدوث الأفعال تدل على حدوث الأجزاء، وهذا ليس بصحيح. لكن هم قالوا هذا، المؤلف لا يأتي قول غيره وليس يقرون، قال لي فيجعلون نفي أفعال الرب، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يكون إثبات النبوة إلا بها أو بالله. هل هذا صحيح؟ طبعا هذا ليس صحيح. يعني نقول ما يمكن تثبت النبوة إلا إذا نفيت أفعال الرب وصفات الرب، ها؟ لا يمكن. وهذا تناقض أيضا وصيغة سلامة الله. وصار المؤلف أن كثيرا مما دل على السمع يعلم بالعقل أيضا، و نعم نعم خطيئة خذ يكون إذا بيلا نعم خطيئة نعم إن هؤلاء لا يأخذون الكتاب، نقرأ لهم إجماع ونمشي عشان ثم هؤلاء لا يقبلون الاتجاه للصبر على نقيض قوله بظنهم ان العقل عارض السمع وهو اصله فيجب تقديمه عليه، والسمع اما ان يعور واما ان يفوض، وهم ايضا عند التخطيط لا يقبلون الاتجاه للكتاب والسنه على وقت قولهم لما تقدم. نعم، يقول مؤلف ان هؤلاء لا يقبلون الاتجاه للكتاب والسنه على نقيض قولهم، يعني معنى ان الكتاب والسنه لا يقبلونهم في الامر الذي يخالف قولهم. لماذا؟
كان لظنكم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه. يقولون إن العقل عارض السمع في هذا، وهل الأصل العقل ولا السمع؟ عندهم إن العقل هو الأصل، وإذا قال العقل هو الأصل وعارض الفرع فالواجب تقييم الأصل. فيقولون مثلا إن هذا الصفات يمنعه العقل، يمنعه فهو معارض للسمع، وإذا كان هو أصل السمع فإن الأصل يجب أن يقدم على الفرع وتنفى هذه الصفات. يقول الشيخ رحمه الله: ما طريقة عبد إذا جاء شيء من خلق العقل؟ إما أن يؤول وإما أن يفوض. يؤول إيش معنى يؤول؟ يسرى عن ظاهره. يفوض لا يتكلم بمعناه إطلاقا ويقال هذا ما ندري عنه. مثال ذلك: استوى على العرش لثلاث معنى، معنى صحيح ومعنى مؤول ومعنى مفوض. المعنى المؤول الصحيح أن يقال استوى على العرش أي على عليه واستقر على الوجه الذي يليق به. مؤول استوى بمعنى استوى. مفوض استوى ما نقول شيء معنى، ما نقول في معناه شيئا، نقرأه ولا نتكلم في معناه، فيكون عندنا بمنزلة اللغة الأجنبية التي لا نعرف معناها. مثل لو جاء إنسان إنجليز ورقن علينا إحنا من على سلطانتهم يقول هذا السنة، لو قال لنا وش يقول، لو قيل لنا ماذا يقول، قلنا لا نعلم. هم يقولون إن الصفات المفوضة، يقولون إن الصفات كل آية الصفات وأحاديثة بمنزلة اللسان الأعجمي أمام اللسان العربي، وأننا لا نقول بها شيئا، ما نعرف معناها إطلاقا، هذا التفويض. قال المؤلف: وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون استدلال الكتاب والسنة على وصف قوله لما تقدم. نقول لكم الآن حجة على طريقتكم لا تقبلون الكتاب والسنة، وهذا نحتج به على من؟ على جميع النقاط، حتى الذين ينفون جميع الصفات أو ينفون جميع الصفات يمكن أن نحتج عليهم بمثل ما احتجوا به، فإنه سبق لنا المجادلة مع هؤلاء، مع الذين ينفون بعض الصفات يثبتون بعض، ومع الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، ومع الذين ينكرون الأسماء والصفات، ومع الذين ينكرون الإثبات والنفي. كل من سبق أنه بطريقة عقلية يشلزمه أن يقبلوا ما جاء في الكتاب والسنة، وهم بالطريقة العقلية كما قال المؤلف لا يقبلون انتشار الكتاب والسنة مع أن العقل يلزمهم به. فاللي يقرا الصفات مثل ما مر يقول لماذا اثبتت الاسماء؟ او نقول اولا لماذا انكرت الصفات؟ قال لاني لا اجد في الشائع ما يثبت في هذه الصفات الا ما هو جسم والتكذيب ممتنع. نقول ولا نجد في الشائع ما يسمى بالحي والعليم والصادق الا ما هو جسم والتكذيب عند من يصادق. فلماذا انكرت هذا واثبتت هذا؟ وسبق الكلام على هذه المسائل، وبينا أن كل الذين ينكرون مجال الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته يلزمهم أن يقولوا بها بطريق عقلي كما أنه يلزمهم بطريق السمع. قال يقول: وهؤلاء يظنون من وجوه، أحدها ظنهم أن السمع بطريق الخبر سارة ليس وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من السلاحف العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. يقولون يذكرهم إن السمع ما هو إلا خبر فقط، خبر فقط، وليس مبنيا على معقولات ودلائل عقلية. والشيخ رحمه الله يقول أبدا هذا ليس بصحيح، بل في القرآن من الأدلة العقلية ما لا يوجد مثله في كلام هؤلاء. ولنضرب لذلك مثلا في البعث بعد الموت، هل البعث بعد الموت ثابت بطريق السمع الخبري فقط او بطريق السمع الخبري والنظر العقلي؟ والنظر العقلي ايضا، والله تبارك وتعالى يضرب الامثال دائما بامكان البعث لانه ينزل الماء على الارض اليابسه الهامده فاذا هي راضيه تحتل ان الذي احياها لمحيي الموت. كذلك ايضا يضرب الله تعالى امثالا معقوله للمشركين به، وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يشكران مثلا؟ نعم طبعا هذا مثل الحق انهما لا يسويان. وضرب مثلا ايضا الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء الا فباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. انسان بسط كفيه الى الماء في النهر كالكلب بسط الضغط يبي الماء يصل الى فمه، وهل يصل؟ ما يصل ابدا، يعني اليدين مبسوطتان يعني ما ضم بعض من بعض ونعم الماء يتصرف ما يمكن يقبل. فالحاصل ان في القران الكريم من الادله العقليه ما لا يوجد له نظير في كلام هؤلاء. كلام الرب وصلنا لا ممكن، انما لا يوجد في كلام هؤلاء ما لا يوجد في كلام هؤلاء. ومنها ايضا ظنهم ان الرسول لا يعلم صدقه الا بالطرق المعينه التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فان طرق العلم يصدق صدق الرسول كثيره كما قد بسط في هذا الموضع في غير هذا الموضع. نعم هم يقولون مثلا ان
طريق
لا خير تقريبا، هم يقولون مثلا ان نعلم صدق الرسول. لماذا نعلم صدقه؟ عندهم طريق معين يعلمون فيه صدقه ويتركون ما سواه. وهل العلم برساله النبي عليه الصلاه والسلام منحصر فيما لقوا من الطريق؟ يجب ان يقولوا مثلا الرسول جاء باشياء تعجز البشر فهذا الطريق طريق اثبات النبوه، وحنا نقول لا، الرسول جاء باشياء تعجز البشر واشياء تحير العقول وانظمه بديعه تسرع الخلق الى اخره. القران ليس دليلا على رسالة الرسول عليه الصلاه والسلام من حيث الاعجاز فقط، بل من حيث احكامه وحكمه واسراره واخباره وغير ذلك مما ينتفع به الخلق. فكونهم مثلا يقولون ما نعلم رساله الرسول الا بطريق معين ولا نعلم ما يستحقه الرب الا بطريق معين، هذا خطا منه، لان الطرق اعتبر الادله اكثر او اوسع من المدلول ولا لا؟ يعني معنى ذلك ان الشيء قد يكون عليه دليل واحد وقد يكون عليه ادله متعدده تحصر او لا تحصر. كونكم تحصرون الدليل للنبوه في هذا الطريق المعين هذا خطا، بل اننا نعلم رساله الرسول عليه الصلاه والسلام بطرق كثيره غير ما ذكروا. ومنها ظن ان تلك الطريق التي سلكوها صحيحه وقد تكون باطله، وفعلا هذا هو الواقع، لأنهم يظنون أن معرفة الحق وأن من سواهم على باطل. ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة المجسمة والمشبهة، نعم. ويقولون إنهم إذا قيل لهم هذا في الدين قالوا لا، نقول هذا بلا كيف، فيزعمون أن قول أهل السنة والجماعة بلا تشبيه وبلا تكييف هو فرار من الدين ولا تعلى سبيل الحقيقة. ومن المعلوم أن من فلت هذا المسلك فقد أخطأ، يعني يصدق هذا المسلك بأن الذي يصدق هو الحق ومن أداه هو محكوم على باطل، هؤلاء مخطئون، لأن الحق لا يتعين فيما قاله فلان وفلان. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، عندي أن ما والصواب أن ما يعني معناها يعني ما اسم موصول، يعني أن ما الذي حصل ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل. ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد من يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، فقد وصف الكلام على هذا في غير هذا الموضع. هذا أيضا مبني على ما سبق، حيث ظنوا أن ما عرضوا به السمع معلوم بالعقل، فنقول لهم كل ما عارض الكتاب والسنة إذا وزن بالميزان الصحيح هل يمكن أن يكون معقولا أو هو من المجهولات؟ المؤلف يقول هو من المجهولات لا من المعقولات، ونحن نزيد أيضا أن نقول هو من السفاهات أيضا لا من المعقولات، لأن الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من عارض الكتاب والسنة وزعم أن المعقول ما ذهب إليه نقول لا، ما ذهبت إليه فهو المجهول والسفه، لأن الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذا كما يكون يا جماعة في البحث أسماء الله والصفات يكون أيضا في تشريعات الله، فالذين يسمون قوانين ويزعمون أن ما جاء بالكتاب والسنة من القوانين أمر لا يسع الخلق في الوقت الحاضر هم أيضا على خطأ، بل نقول ما يسع الخلق إلا ما جاء به الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان هذه المسألة من وجه واحد اثنين ثلاثة أربعة. قال والمقصود هنا أن من أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم في العقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أكد إلى ذلك قوله تعالى ألا يعلم من خلق. هنا ألا يعلم من خلق فيها إثبات الحكم والدليل، والحكم العلم إثبات العلم لا حكم، الدليل الخلق، فإنه لا يمكن أن يكون الخالق غير عالم بما خلق. أما بين طيب ومن خلق هي فاعل ولا مفعول؟ لا فاعل أحسن، يتوقع أن تكون مفعولا يعني ألا يعلم الذي خلقه، ولكنها فاعل أولى يعني ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ الجواب بلى، فالاستفهام هنا للتقريب. إذا ففي الآية جملتين، لا جملة واحدة في الحقيقة، في ثلاث كلمات ذكر في الحكم والدليل. والآن لو تذهب إلى الطرق العقلية في إثبات علم الله لأتيت بعدة جمل ولكنها لا تفيد ما تفيده هذه الجملة. وقد اتفق النظام من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يكون إثباته بالعقل، وكذلك علوه عن المخلوقات ومبين ظلام ما يعلم بالعقل. نفس الذي عندنا من يعلم بالعقل كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره ومثل عبد العالي المكي وعبد الله بن زيد بن كلاب، بل وكذلك إن كان الرؤية يسقط بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من ذلك. فيا أصحاب البسيطة ذكروا الآن عندنا الرؤية إثبات إن كان رؤية الله، هل هو ثابت بالعقل ولا ثابت بالشرع؟ بالشرع وبالعقل. لا، إمكانه ثابت بالعقل ووجوبه ثابت بالشرع، لأنه لولا أن الله أخبرنا بأنه يرى ما علمنا بذلك، لكن إمكان رؤية الله ثابتة بالعقل والإمكان غير الوجوب. كيف يمكن؟ على أحد الطريقين، إما أن نقول كل قائم بنفسه يمكن رؤيته أو نقول كل موجود تصح رؤيته، أين أصح؟ لا، كل قائم تصح رؤيته، لا كل موجود. لأن مثلا أنا في قوة، في علم، في قدرة، القدرة والعلم والقوة موجودة، موجودة، هل ترى منها؟ لا. لكن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، صحيح ولا غير صحيح؟ هنا لأنك إذا قلت كل موجود دخل في ذلك الأعيان والصفات، والصفات منها ما يرى ومنها ما لا يرى، فاحمرار الوجه مثلا صفة ترى ولا ما ترى؟ طيب، والعقل والعلم والإدراك صفة لا يرى، لكن كل قائم بنفسه نعم، اي نعم، فهو اصح مما قال المؤلف. قالوا هذه طريقه، وقد يمكن اثبات الرؤيا بغير هذين الطريقين بتقديم دائم بين النفي والاثبات، كما يقال ان الرؤيا لا تتوقف ايش؟ لا تتوقف الا على امور وجوديه، فانما لا يتوقف الا على امور وجوديه، يكون الوجود يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. سنة عندكم يا النصف الثاني. طيب، الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، وما يتوقف على أمور وجودية، وما يتوقف كل وما لا يتوقف. وش عندكم يا الزهيريين؟ طيب، وما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، يكون موجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. أنا عندنا هذه الطريقة الثانية هي شبيهة بالطريقة الأولى، وهي إن كان الوجود وهي الوجود وغير الوجود، إن كان الرؤية مقيد الوجود. نقول مثلا الرؤية لابد أن تكون فيها أمور وجودية، محل موصف ومحل قادم. عندما يكون الإنسان أعمى تثبت الرؤية، ها؟ ليش؟ لأن ما عنده على الآلة التي يتوصل بها إلى البصر. وعندما يكون الشيء غير قائم بنفسه لا يمكن الرؤية، ولا لا؟ وإن كان الإنسان عنده بصر، لأن هذا لا يمكن أن يرى مثل الصفات المعنوية. فيقال مثلا إذا كانت الرؤية ما تتوقف على أمور وجودية، فالموجود الواجب الوجود أحق بها من الممكن المحدث. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضوع. مسألة الرؤية الآن تبين لنا أنها تثبت بالعقل إن كان، وثبتت بالشرع وجوبا، يعني فإن كان وجودها ثابت بالعقل، لكن وجوب وجودها ثابت بالشرع. والمقصود هنا أن من الطريق التي يسلكها الأئمة ومن تبعهم من علماء نظار السنة في هذا الباب، أنه لو لم يكن موصوف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لو وصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لو وصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لو وصف بالسمع والقرص والبكم، وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يكتسب بها المخلوق، فالخالق أولى، فإن طريق إثبات الصفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما نقصها. واضح هذا ولا لا؟ هو واضح الحقيقة. إثبات صفات الكمال الآن ذو طريقين مؤلفين. طريقا نقول هذه صفة كمال يجب إثباتها لله. السمع صفة كمال يجب إثباتها لله، صحيح ولا لا؟ طريق آخر أن نقول يقابل السمع الصمم، والصمم صفة ينزه الله عنه، أليس كذلك؟ الصمم صفة نقص ينزه الله عنه. إذا كان ينزه عن صفة الصمم بأنها صفة نقص، مش كان يجب؟ يجب إثبات السمع. فصار الآن إثبات السمع له طريقين مثل ما قال المؤلف، الطريق الغير الثاني أولا أن نقول السمع صفة كمال فيجب إثبات لله، وهذه طريقة منفصلة عن صفة النقص. ثانيا نقول السمع يقابل الصمم، والصمم صفة نقص مفهوم ينزه الله عنه، فإذا نزه عن الصمم الذي هو النقص نشجد ثبوت الصمم لله عز وجل. وقد علمتم فيما سبق، وهذا الكتاب كما قلته مكرر، علمتم فيما سبق أنه قد يعارض هذا فيقال إن إثبات النقيضين، إن نفي أحد النقيضين يستلزم إثبات الآخر فيما يكون قابلا لهما، أليس كذلك مر عليكم؟ وقلنا إن هذا مسلم، لكن هذا أولا أنه اصطلاح، والاصطلاح لا يغير الحقائق. وثانيا أن نقول أيما أحمل، ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أو ما يقبلها، ما يقبلها أولى مما لا يقبلها، يعني إذا قلت أن الله ما يقبل أن يكون سميعا ولا أصلا شفاف الآن بأي شيء إنت ماذا كل جدار وكل حقاء وكل خشب وما أشبه ذلك، لكن إذا قلت مثلا إنه أعمى وحاشاه من ذلك وصفته بإنسان وصفته بعين تقبل أن تكون بصيرا، وما يقبل أن يكون بصيرا أولى مما لا يقبل أن يكون بصيرا. وقد سبق الكلام على هذا يا جماعة، وهذا الحقيقة إذا عرفتم ما سبق في أول الكتاب سهل عليكم تصور هذه العبارات، يسر عليكم، لأن الحقيقة مثل ما قلت إنها مكررة، والشيخ رحمه الله يحب أن يكرر الأشياء بأساليب مختلفة لأجل تثبيتها. نعم. قال وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة، ولنا على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به عن الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضحك الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النصارى حتى إيش؟ ما أعرف معنى هذا. قال ويضعف الإثبات به ما فعل من فعل ذلك من النفاق. مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية، قالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذا الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بها قبلها، فالتحكيم فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، المتقابلان كالضدين مثلا والنقيضين لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، قول فلا يصح أن يكون إنسان سميعا أصم، لكن يمكن أن يكون سميعا في وقت وأصم في وقت آخر، لكن من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، أو ولأنهما متقابلان بالسلب والإجابة وتقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإجابة على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب ولا في الكذب لذاتيهما، فقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان. عندنا الآن قضيتان، إحداهما صادقة والثانية كاذبة، لا يجتمعان في الصدق ولا لا، ولا يجتمعان أيضا الكذب، بل أحدهما صادق ولا بد، زيد حيوان زيد ليس لحيوان، أيهما الصادقة؟ زيد حيوان صادق وليس لحيوان كاذبا، هو هذا على رواتنا نحن. ونقول لكم فيما سبق، وأظن أحدكم سألني وقلت لكم إن الإنسان حيوان لكنه يوصف بوصف يخرجه عن بقية الحيوانات وهو ناقص. فعندما تقول زيد الحيوان زيد الحيوان أنا نشوف الآن طبقها على ما ترى كلاهما كاذب. زيد حيوان على إطلاق ليس بصحيح أولا، وزيد الحيوان على إطلاق ليس بصحيح، فهما كاذبتان خلفا وإجابا. متى يصحان إجابا؟ إذا قلت زيد حيوان ناقص صحت الإجابية. إذا تصح سلبية إذا قلت زيد ليس بحيوان غير ناقص، زيد ليس بحيوان غير ناقص. فالتقابل إذن يقول المؤلف إما أن لا صح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين يعني السلب والإيجاب. فلما يصح اجتماعهما في الصدق والكذب مثل ما قلنا الآن زيد الحيوان زيد الحيوان ما صح، إذ لا بد من اتخاذ قيد حتى تصدق إحداهما وهو ناقص بالنسبة للإيجابية وليس بناقص بالنسبة للسلبية. زيد ليس بحيوان ليس بناقص، بل هو حيوان ناقص. الآن يفصل المعلم، قال ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب أنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين من جهة واحدة، ولا تقصد مع ما في الصدق ولا في الكذب، الكون الموجود واجبا بنفسه وممكن بنفسه، لا يجتمعان ولا يرتجعان. وهذا ايضا تقدم لنا وهو موجود في تقسيم الاشياء الى اربع اجزاء متباينان ومختلفان ومتناقضان ومتضادان وخلفان، أربع متماثلان ومخلفان وضدان ونقضان. فالنقضان كما قال المؤلف لا يمكن إذا نفي أحدهما إلا أن يثبت الآخر. فالصمن والثمن من أي الأقوال؟ ضدان ولا متناقضان؟ متناقضان. إذا قلت إن الله يصف الجميل لازمك أن تصفه بالصمن، فإذا قلت هذا فيما يقبل قلنا كونك تقول هذا فيما يقبل أو ما لا يقبل هذا أمر في الصلاح، ولذلك وقف الله الأحكام لأنها أموات غير أحياء وهي لا تقبل الموت والحياة على الصلاح. وثانيا نقول ما لا يقبل أعلم امتناعا مما يقبل وأعلم نقصا، وسبق هذا. فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا حق النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. نعم، السلب عن النفي والإيجاب عن السلب. وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خالد من الأقسام الأربعة على هذا. فمن جعل الموت معنى وجودية فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الذات، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. والوجه الثاني أن يقال، الوجه الأول أين هو؟ قوله والتقديم فيه يتوقف على بيان حقيقة من قبيل الخنين فنقول أما المتقابلان. والوجه الثاني أن يقال هذا التقديم يتداوم، فإن العدم والملكة يذكر في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه، والمتضايقان يدخلان في المتضادين وإنما هما نوع منه. طيب، المؤلف أراد أن يحصر الأقسام الأربعة قسمين، يجعل ما يتقابلان يتقابل العدم والملكة،
داخلان في السمع والإجابة. السمع والبصر وش تقابلان؟ تقابلان تقابل العدم والملك. أستجب لكم أرجو الانتباه يا جماعة. السمع والسمع متقابلان، ما نوع تقابلهما؟ تقابل عدم وملك، لأنهما قد يرتفعان عما لا يمكن أن يسمع، وقد يقال هذا الشاب لا يسمع ولا شاطم ولا حميم، فهما متقابلان تقابل العدم والملك. شيخ الإسلام يقول يمكن أن نجعل ما يتقابلان تقابل العدم والملكة من باب النقيضين الذي هو تقابل السلب والإيجاب، لأن تقابل السلب والإيجاب يعني الإثبات والنفي بالاتفاق أنه من باب تقابل المتناقضين. فالشيء إما موجود وإما غير موجود، كذلك الشيء إما كبير وإما أصم. فالجدار وإن كان لا يصح أن نصفه بأنه أصم أو سميع، هو في الحقيقة لا بد أن يكون متصل بأحد. فإن ربط بالسمع الذي كسمع الإنسان فهذا قد نقول إنه غير ممكن لأنه لا شعور له، وإن ربط بالسمع الذي هو أعم فإن الله يقول يومئذ يحدث أخبارها بأن ربك أوحاك، وهل تحدث بما لم تسمع؟ الأرض يوم القيامة تشهد على من عمل فيها من خير وشر قولا أو فعلا، تشهد به عند الله. إذن فهي تسمع شباب وتبصر، تسمع ما يقال عليها وتشهد به، وتبصر ما يسأل عليها وتشهد به. فهنا تقابل السمع والسمع تقابل العدم والملكة، ومع ذلك صح أن يجعلهما من باب تقابل السلب والإيجاب. بالنسبة للخلافين يقول أيضا الخلافان يمكن أن نجعلهما من باب المتضادين، ولكنهما نوع منه. وسبق أن الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، لكن معناهما ليس بواحد. مثلا قيام الإنسان وكونه أبيض، فالبياض غير القيام، يمكن يجتمعان ويمكن يرتفعان، يسمون الخلافان. المتضايفان يقولون المتضايفان هو ما لا يعقل أحدهما بدون الآخر، مثل أقول الصبح قبل المساء، الصبح قبل المساء، هذان متضايفان، لأنك لما قلت قبل المساء فهم أنه صبح، وإذا قلت هذا ولد فلان فالولد لا يعقد إلا بإضافة الأب له، فمجرد إثبات الولد لا بد أن يكون له أب، طبعا هذا حسب العقل لا حسب العقل، وإلا فالله تعالى قد خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من غير أب. يقول بل نقول فإن قال أعني بالسلب والإيجاب، فإن قال أعني بالسلب والإيجاب تلاشر في العدم والملكة، وهو أن يثبت عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى آخره. قيل له عن هذا جوابا، لأنه أعني بالسلب والإيجاب ولا أعني بالسلب والإيجاب؟ أعني بالسلب يعني قصده أعني تقابل بالسلب والإيجاب. قيل له عن هذا جوابا، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به. فيقال الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع وإثبات سلب ممتنع وإثبات واجب، كقولنا زين الحيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. طيب انت الجواب على هذا أن يقال إن غاية هذا أن السلب مش شامل السلب
النفي ينقسم الى نوعين، احدهما خلق ما يمكن اتفاق الشيء به، كما اذا قلنا زيد ليس باعمى، زيد ليس باعمى خلقنا عنه العمى وهو يمكن اتفاقه به، والثاني خلق ما لا يمكن اتفاقه به، مثل ان نقول الجدار ليس باعمى، هذا سلك لكنه سلك لشيء كان يتصفه به، وهو صحيح هذا السلك ولا غير صحيح؟ إذا قلنا الجدار ليس بأعمى، نعم لأنه ليس قابل له، الجدار ليس ببصير، صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنه ليس بقابل له، فكما أن السلب يكون بما يمكن التصرف وما لا يمكن، فالأول إثبات ما يمكن اتصافه به ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب ممتنع وإثبات واجب، فقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وقولنا ليس بحجر صحيح ولا لا، ولكنه سلب شيء ممتنع، ليس بحجر ممتنع أن يكون زيد حجر، ومع ذلك صح سلبه عنه، كذلك نقول الجدار ليس بمفصل على شرع أعمى، هو ممتنع أن يكون مفصل على أعمى، ومع ذلك صح أن نقول له عنه، وعلى هذا التقدير هو غيظ القادم. الله يعينكم على فهم، لأن هذه من أصعب القواعد وهي بحجيه ليس في ظن قليلا. نعم انتبه ولا العدم والملكة معناه القبول وعدم القبول، يعني يكون شيء خاطئ أو غير خاطئ، عدم غير خاطئ وملكة خاطئ، يعني فمثلا السمع والبصر بالنسبة للإنسان هذا خاطئ، وبالنسبة للجدار ليس بخاطئ، هذا عدم وملكة، لكن وجود وعدم هذا السلب وإيجاب، لأن كل شيء يمكن أن يوصف بأنه موجود ويمكن أن يوصف بأنه عدم، مفهوم؟ واضح يا جماعة؟ السلب والإيجاب يعني النفي والإثبات، هذا مو بعدم الملكة، السبب لأنه يمكن أن يوصف به كل شيء، لكن سميع وأصم وبصير وأعمى واشتقاق ربنا تقابل العدم وملكة، ليش؟ لأنهما قد يقبل أن يتصف بهما هذا الشيء ولا يتصف بهما الشيء الآخر، وشيخ الإسلام يقول بطريق عقلي يمكن أن نجعل العدم والملكة أيضا من باب السلب والإيجاب، فنقول هذا الإيجاب ليس بأعمى صحيح ليس بأعمى، كما نقول فلان ليس بحجر صحيح ولا لا، وهو يمتنع أن يكون حجرا. إيه. Thank you.